إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من هذا اللقاء المبارك في بيت من بيوت الله، نتدارس وإياكم ونتذاكر فيه ما يعود علينا بإذن الله بالنفع والفائدة. وأشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي رتبت هذه البرامج وأشكر بالأخص معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الذي كان حريصا على إقامة مثل هذه البرامج وهذه الدورات التي تعود على الناس بالنفع والفائدة بإذن الله، وخصوصا فيما يمس هذه الموضوعات المهمة. وكما هو معنون له في عنوان هذه المحاضرة منهج السلف أو المنهج السلفي في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا في الحقيقة بحد ذاته لا تستوعبه محاضرة واحدة ولا محاضرات، بل يرشح لأن يكون رسائل في الماجستير والدكتوراه من أهميته وكثرة مسائله وموضوعاته التي تحتاج إلى بحث. ولكن حسبي أن أكون في هذه المحاضرة متحدثا بما تيسر وبما يفتح الله به سبحانه وتعالى من أبرز وأهم ما يتعلق بهذين الأمرين، أو قل إن شئت بهذين الأصلين: الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خصوصا وأن هذه الدورة من بدايتها إلى نهايتها ستتكلم عن منهج السلف كل ليلة في قضية مستقلة. وما دام الحديث عن منهج السلف فلا بد أن نتكلم قليلا أو بمقدمة يسيرة عن منهج السلف، ثم ندلف من خلاله إلى الكلام على هذين الأمرين. المنهج كما عرفه أهل اللغة هو الطريق، والطريق الواسع الذي يسلكه الناس. وأما السلف فهو كل من تقدم يعتبر سلفا، سلفا لمن تأخر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة رضي الله عنها: نعم السلف أنا لك، نعم السلف أنا لك. وعادة تطلق كلمة السلف على القرون المفضلة، والقرون المفضلة الثلاثة التي ورد ذكرها في الحديث: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالمقصود بالقرن هنا الجيل وليس المئة عام كما هو مشتهر عند كثير من الناس. والجيل يقدر له أهل العلم ما بين 30 و40 عاما، فتكون بهذا القرون المفضلة كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تنتهي بنهاية العام 120 أو نحو هذا الكلام. ولمنهج السلف صفات وسمات وخصائص، حري بطالب العلم أن لا يكتفي بمحاضرة أو محاضرتين بل يتوسع فيها، خصوصا وأننا نرى في هذا العصر من يحارب المنهج السلفي بجميع أشكاله، بل هناك من يسمي السلفية بأسماء وأنواع فمزقوها تمزيقا حتى أصبحت السلفية عدة سلفيات، فمرة يسمونها بالسلفية الجهادية، ومرة بالسلفية العلمية، ومرة بالسلفية التقليدية، ومرة بالسلفية الفكرية، وقس على هذا، ولا ندري ماذا سيكون من جديد في المستقبل مما يحتمله هذا المصطلح. أقول هناك أيضا ممن يحاول تشويه كلمة السلف أو ما يتعلق بمنهج السلف، فيسميهم مرة أدعياء السلفية لينفر منهم، أو يقول لسنا بحاجة أن ننتسب إلى السلف فإن هذا المسمى يفرق الناس. ورحم الله أئمتنا وعلماءنا عندما فصلوا في هذه القضية وأفتوا فيها، فقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في محاضرة له في الطائف مسجلة، هل يجوز الانتساب أو أن يتسمى الإنسان بالسلفي والأثري، وهل هي تزكية واجبة؟ فأجاب رحمه الله قال نعم هي تزكية واجبة. يعني سئل هل التسمي بالسلفي والأثري هل هي تزكية؟ قال نعم هي تزكية واجبة. ولما سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أيضا عمن ينتسب إلى المنهج السلفي ويقول أنا سلفي، قال نعم إن كان كذلك فلا بأس، يعني إن كان ملتزما بمنهج السلف فلا بأس أن يتسمى الإنسان بالسلفي. لكن لما وجدت هذه الدعوات اليوم في العصر الحاضر من هذه الجماعات التي دخلت علينا ضاقت ذرعا بهذا المسمى، فأرادت أن تبعده عن الساحة حتى يتسنى لها أن تفعل ما تشاء، لأنه إذا برز المنهج السلفي وعرفه الناس افتضحت هذه الجماعات، فحرصت على أن تحارب كل ما يسمى بالمنهج السلفي. والعجيب أن جميع الجماعات يفتخرون بانتسابهم إلى جماعاتهم وأحزابهم، إلا السلفي لا يسمحون له أن يفتخر وأن ينتسب بالمنهج السلفي. فالإخواني يقول نعم أنا إخواني، والتبليغي يقول أنا تبليغي، لكن لا يسمح للسلفي أن يقول أنا سلفي. حرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس، يعني حلال عليكم أن تنتسبوا لمن تشاءون، ويليتكم تنتسبون لشيء من المناهج الصحيحة، وإنما انتساب إلى مناهج والعياذ بالله بدعية وضلالة وأهواء. فمنهج السلف هو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. ولذلك يقول تبارك وتعالى، وهذا مما يدل على وجوب اتباع منهج السلف، يقول جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقوله والذين اتبعوهم بإحسان يعني الذين اتبعوا السلف اللي هم الصحابة ومن كان في تلك القرون هو الذي يرضى الله عليه، ومن لم يتبعهم، هذا مفهوم المخالفة، أن من لم يتبعهم لا يرضى الله عنه. فيكون اتباع السلف أمرا واجبا نأثم بتركه، وليست مسألة اختيارية من شاء أن يتبع أو من شاء أن يترك، لا، الأمر أمر واجب، يجب اتباع منهج السلف. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عند هذه الآية فرضي الله عن السابقين رضا مطلقا، وأما من بعدهم فرضي عنهم رضا مقيدا بقوله والذين اتبعوهم بإحسان. ومن ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة، يقول تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ومعنى الآية كما فسرها بعض أهل العلم ومنهم العلامة العثيمين رحمه الله، أي فإن آمنوا بمثل ما آمنت به أنت يا محمد وصحابتك فقد اهتدوا. ومفهوم المخالفة أنهم إذا لم يؤمنوا بمثل ما آمنت به أنت وصحابتك فقد ضلوا. ومن ذلك أيضا وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ورواية أخرى: الجماعة، وهي أصح، وهي تفسر الرواية الأولى. فقوله عليه الصلاة والسلام الجماعة أنه لم يكن يومئذ إلا هو والصحابة، فأطلق على نفسه عليه الصلاة والسلام والصحابة أنهم الجماعة. فهذه هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى رتب العقاب على أمرين: الأمر الأول من يشاقق الرسول، والأمر الثاني ويتبع غير سبيل المؤمنين. فباجتماع الأمرين نوله ما تولى ونصله جهنم. ولذلك يقول أهل العلم: فذكر هذين الأمرين يدل على أنهما معتبران في الحكم، في قوله تبارك وتعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أن هذا معتبر في الحكم، ولو لم يكن معتبرا في الحكم لما كان لذكره في الآية فائدة. فتنبه رعاك الله. ومن ذلك الحديث الذي ذكرنا قبل قليل: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هنا بعض التطبيقات التي تثبت لنا أن فهم السلف حجة، خاصة إذا اجتمعوا على أمر وأجمعوا عليه. أما إذا اختلفوا إلى قولين أو ثلاثة أو أكثر فليس قول أحدهم بأولى من الآخر، فنرجع إلى من معه الدليل أو الاستدلال الأقوى. أما وقد أجمعوا على فعل أمر أو على تركه أو على فهمه بهذا الفهم، فلا يسعنا أن نذهب ونخرج عن هذا الفعل أو هذا الترك أو هذا الفهم. وأضرب لهذا مثالين: الأول، لو دخل جماعة المسجد وأرادوا أن يصلوا تحية المسجد، فذهبوا وتفرقوا، كل واحد منهم ذهب خلف سارية يصلي تحية المسجد، لكن جاءهم واحد منهم وقال: يا جماعة تعالوا نصلي تحية المسجد جماعة، ألا تعرفون فضل الجماعة؟ فضل الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. في الحديث الآخر: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل لوحده، وهكذا. وهذه الأحاديث صحيحة لا شك فيها. هل يصلون خلفه؟ لا. لماذا؟ لأن الصحابة لم يفعلوا هذا، مع أنهم هم الذين رووا أحاديث فضل الجماعة. فلو فهموا أن هذه القضية أو هذه تحية المسجد داخلة تحت هذه الأحاديث لقاموا وصلوا تحية المسجد جماعة. أما وقد يعني تركوا فيلزمون أن نترك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فرضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا في أمثلة كثيرة وتطبيقات أيضا كثيرة تؤكد أن فهم السلف حجة. منها أيضا ما نراه اليوم في بعض القنوات من برامج أو حلقات لتعبير الرؤى والأحلام، ولو جئت تسألهم عن أصل المشروعية لمثل هذه الحلقات لقالوا لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، أنه كان إذا صلى الفجر التفت إلى أصحابه وقال: من رأى منكم رؤيا فأعبرها له، فكان يعبر لهم الرؤى. هذا دليلهم. نقول: الدليل صحيح، لكن هل الاستدلال صحيح؟ هل جلس الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يفتون الناس في قضية الرؤى والأحلام، أو يخصصون جلسات أو كما يفعل اليوم بعض المعاصرين محاضرات لتعبير الرؤى والأحلام؟ لا، لم يكن يفعل هذا أبدا. وأيضا لو كان خيرا لسبقونا إليه، مع أنهم هم الذين رووا هذه الأحاديث لكن لم يجلسوا لتعبير الرؤى. ومنزع أو تحرير المسألة، تحرير النزاع في هذه المسألة، أن الجلوس لتعبير الرؤى للناس هو الذي فيه الإشكال. أما أن يتصل شخص على من العلماء أو من أهل يعني العلم والفقه في هذه المسائل يستفتيه عن الرؤيا فلا بأس، لكن أن تخصص جلسات أو حلقات أو محاضرات لتعبير الرؤى فهذا ما لم يفعله السلف. ولذلك أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله، وذكر هذا في عام 1423 ونشر في وسائل الإعلام بيان بما يتعلق بالرؤى والأحلام، وختمه بسطرين فقال فيهما: وإني إبراء للذمة وتحذيرا للأمة، أحذر من شرهم وخطر التعامل معهم، فإن الصحابة لم يكونوا يعقدوا مجالس لتعبيد الرؤى والأحلام. ما دليل سماحة المفتي؟ دليله ترك الصحابة، استدل بترك الصحابة، قال: فإن الصحابة لم يكونوا يعقدوا مجالس لتعبير الرؤى والأحلام. انتهى كلامه حفظه الله. فينبغي أن نتفطن لهذه القضايا التي تتعلق بمنهج السلف وكيفية تطبيقها، فإن من الناس مع الأسف أيضا ممن يشار إليه بالعلم لا يحبذ الحديث أو الكلام أو التأصيل والتعزيز لقضية منهج السلف الصالح، بل يعتبرونه سبب من أسباب الفرقة والتمزق في الأمة. ولا أدري ما الذي سيجمع الأمة ويجمع شتاتها، هل هي البدع والأهواء والضلالات؟ إذا كان منهج السلف لا يريدون أن نجتمع عليه، فعلى ماذا سنجتمع إذن؟ فخلاصة القول أن هذه بعض الأدلة التي تدل دلالة واضحة وببراهين ساطعة لا يملك المسلم المسلم لله أن يحيد عنها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا فيما يتعلق بداية في منهج السلف. وللأسف وجدت وأذكر من هذا أيضا حادثة في بعض وسائل الإعلام الصحف، يمكن تقريبا في عام 1424 في إحدى الصحف عنوان عريض يذكر فيه أن منهج الصحابة أو فهم الصحابة ليس حجة، وهذه والله من المصائب التي ابتلينا بها، ويا ليت العنوان وقف إلى هذا الحد. بل عندما اطلعت إلى من كان الحوار يدور بينهم هم من يشار إليهم بأنهم دعاة الساحة اليوم وفي إحدى الجامعات، فللأسف أن يطرح مثل هذا الموضوع ويقال فهم الصحابة ليس حجة. أنا أقول وأطرح هذا التساؤل: من سيفرح بهذا العنوان؟ من أول من سيفرح بهذا العنوان؟ أهل البدع والأهواء، وسيقولون لنا: قلنا لكم أن فهم الصحابة ليس حجة، فها هي جاءت منكم. فلنتنبه أيها الإخوة لمثل هذه الأطروحات. ولا فرقت قبل قليل، قلت إذا اختلف الصحابة فليس قول أحدهم بأولى من الآخر، نرجع إلى الدليل وإلى الاستدلال الأقوى. أما إذا اجتمعوا فعلا أو تركا أو تطبيقا وفهما فلا يسعنا أن نذهب عن هذا القول، خاصة وأن الإجماع انعقد عليه. نأتي إلى مسألة الدعوة إلى الله، وهي موضوع أو المحور الأول من محاور هذه المحاضرة. الدعوة إلى الله أمرها عظيم وشأنها كبير، كيف لا وهي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هي مهمة ووظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أرسلهم الله سبحانه وتعالى ليدعوا أقوامهم وأممهم، وحصل لهم من البلاء الشيء العظيم، ومنهم من استجيب له ومنهم من لم يستجب له، كما قال عليه الصلاة والسلام: الرجل يأتي أو النبي يأتي يوم القيامة وليس معه إلا الرجل أو الرجلان، والنبي يأتي ليس معه أحد. فهم أئمة الدعاة عليهم الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الله سبحانه وتعالى قصص بعض الأنبياء كقصة يوسف وغيره، ولما فرغ منها قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذن هي قضية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما من نبي يأتي قومه إلا وهو يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكانت هي قضيتهم، بل هي أولى المهمات التي بعثوا من أجلها عليهم الصلاة والسلام. والدعوة كما عرفها أهل اللغة من دعا يدعو، من النداء، فأنت عندما تدعو الناس أنت تناديهم إلى فعل كل ما يقربهم من الجنة، وتحذرهم من كل أو من فعل كل ما يقربهم إلى النار. فهي في الحقيقة نداء ودعوة للناس. وورد في فضلها آيات كثيرة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. كل هذه الآيات تدل على فضلها، ومنها قوله تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إلا أنه اشترط في هذه الدعوة، لأنها عبادة، اشترط فيها شرطان: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة. فلا تصلح دعوة بدون هذين الشرطين، فإن وجد الشرط الأول وتخلف الثاني لا تقبل الدعوة، وإن وجد الشرط الثاني وتخلف الأول فأيضا لا تقبل الدعوة. لا بد من اجتماع الشرطين: إخلاص لله ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله عند قوله تبارك وتعالى: وداعيا إلى الله بإذنه، قال: وداعيا إلى الله فمن دعا إلى غيره فقد أشرك، وقوله بإذنه فمن دعا بغير إذنه فقد ابتدع. فلا بد من الدعوة أن تكون إلى الله، وأن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في كتاب التوحيد في المسائل عند باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ذكر من المسائل قال: وفيه معنى الإخلاص، فإن كثيرا من الناس إذا دعا إنما يدعو لنفسه، أو كما قال رحمه الله. تأملوا هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي خالصة لله، لا إلى نفسي ولا إلى حزب ولا إلى تنظيم ولا إلى تكتل ولا إلى جماعة، وإنما أدعو إلى الله. فإذا كان هذا هو الشرط الذي لا تقبل الدعوة إلا به، فكيف يرجو اليوم مع الأسف كثير من الدعاة وقد اختل عندهم شيء من هذه الشروط. وكذلك في المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتينا في مسألة الوسائل والأساليب حيث تكون متابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما لا يخالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. أما منهج السلف في الدعوة إلى الله فهو يقوم على ركائز: أول ركيزة العلم، وأعني بالعلم العلم الشرعي، أعني بالعلم العلم الشرعي. ولذلك يقول الشيخ بن باز رحمه الله: كل الآيات والنصوص التي وردت في فضل العلم إنما المقصود بها العلم الشرعي. وإن كنا لا نقلل من شأن العلوم الأخرى الدنيوية فهي بحسبها، لكن أقول التي ورد في فضلها هذه النصوص إنما المقصود بها العلم الشرعي، مثل قوله تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما، وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كل هذه النصوص تؤكد فضل العلم، وليس مثل من يخبركم أو يعلمكم بفضل العلم. فكثير من الناس يحفظ هذه النصوص في فضل العلم، ولكن الحقيقة نحتاج إلى تطبيق هذه النصوص في عملنا. فالعبرة بأن تعمل بما تعلمت حتى يكون عملك موافقا للكتاب والسنة وفهم السلف الصالح رضي الله عنهم. هناك دعوات بدأت تظهر في الساحة تعتقد أن العلم ليس أمرا مهما أو ضروريا للدعوة إلى الله، كجماعة التبليغ مثلا، فهم دائما ينصون على أن الدعوة لا يشترط فيها العلم، ولذلك يقولون أو يذكرون دائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. والحمد لله علماؤنا بيّنوا ما المقصود بمثل هذا الحديث، وبيّنوا أو ردوا على من يستدل بهذا الحديث على عدم اشتراط العلم. ولذلك لما سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن من يقول أنه لا يشترط العلم في الدعوة إلى الله استنادا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، قال: هذا لا يسلم لهم، لا يسلم لهم، فقد يبلغ آية منسوخة. رحمه الله، انتهى كلامه. فقد يبلغ آية منسوخة، وزد على هذا: فقد يبلغ آية عامة وقد قيدت في نصوص أخرى، أو آية مطلقة قد قيدت في مجال آخر، أو عامة خصصت في مجال آخر، أو منسوخة فيكلف الناس بما قد رفع الله الحكم عنهم به. يعني الله رفع التكليف عنهم ثم يأتي هذا ويبلغ آية منسوخة يكلف الناس بما قد عذرهم الله به. وأما الشيخ صالح الفوزان حفظه الله لما سئل أيضا عن هذا الاستدلال بهذا الحديث قال: التبليغ نوعان، التبليغ نوعان: تبليغ تلاوة وتبليغ علم أو فقه. أما تبليغ التلاوة فيجده كثير من الناس، يعني كونك تعلم الناس مثلا قراءة الفاتحة أو قراءة قصار الصور هذا يجده كثير من الناس. أما تبليغ الفقه الذي في هذه الآيات لا يجده إلا أهل العلم. فيكون بهذا التفصيل الجميل من الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يبين لنا أن التبليغ قسمان: قسم يبلغ تلاوة وقسم يبلغ أحكام فقهية. التلاوة يجيدها الكثير، وأما الأحكام الفقهية فهذه ليست إلا إلى أهل العلم. أما جماعة الإخوان فلهم مع العلم شأن آخر، فالعلم عندهم قد لا يكون المقصود به الذي بين أيدينا من الكتاب والسنة، وإنما يقصدون به فقه الواقع. فهم يرون العالم الحقيقي هو الذي يفقه الواقع، بل يجعلونها منقصة ومثلبة للعالم إذا لم يفقه الواقع، فيطعنون به في العلماء، يطعنون بهذه الطعنات في العلماء، يقولون العلماء لا يفقهون الواقع، أو فلان من العلماء ليس عنده فقه بالواقع، فقدموا من عنده فقه بالواقع، يعني بالتحليلات السياسية والتقارير الإخبارية والقنوات الفضائية وكل ما يدور في الساحة، هذا يعتبر عندهم فقيها في الواقع، وهو الذي يقدم للخطابة وللدعوة ولتوجيه الناس وإرشادهم. فأصبح الميزان عندهم أفقههم بالواقع وليس أعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح. ولذلك همشوا دور العلماء وقللوا من شأنهم في عيون الناس، بل إن بعضهم كما حصل في أيام أزمة الخليج قال: والله علماءنا ينقصهم أشياء كثيرة، ولعلنا نكمل لهم هذا النقص. هذا موجود في محاضرته، يقول: تنقصهم أشياء كثيرة، وهو يتكلم مع الشباب يقول: لعلنا نكمل عندهم هذا النقص. يعني أصبح مرجع العلماء إلى الشباب بدل أن يرجع الشباب إلى العلماء، أصبح الشباب هم الذين يكملون النقص للعلماء ويوجهونهم على منظار ورؤية هؤلاء. فتنبهوا بارك الله فيكم. وأيضا حتى عندما يأتي مسألة العلم والتحدث عن العلم، ليس العلم الذي نعرفه عن السلف وفهم السلف، ولذلك إذا طرحوا العلم يطرحونه ربما آية وحديثا، لكن ليس فقها سلفيا، يعني ليس بفهم السلف. وهذه مشكلة أهل البدع جميعا، وهذه ينبغي أن تعرف، أن أهل البدع في الغالب جميعا يستدلون بالكتاب أو بالسنة، لكن ليس على فهم السلف الصالح. ولذلك لو جئت إلى الخوارج تجد أنهم كفروا حكام المسلمين واستباحوا دماءهم ودماء المجتمعات بآية وحديث، فهل نقول أنهم أهل علم؟ وهل نقول أن استدلالهم صحيح؟ لا والله. إذن لا يكفي أن يأتيك بآية أو بحديث لكنه يفسرها ويؤولها على ما يريد هو. ولذلك ذكر الشاطبي رحمه الله في الموافقات أنه لا تكاد تجد مبتدع أو لا يخلو مبتدع من أن يجد في كتاب الله ما يستدل به على بدعته. وصدق رحمه الله، هذا يؤيده قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأثبت الله سبحانه وتعالى أنهم يأخذون من القرآن ويأخذون من الوحي، لكن يأخذون المتشابه دون الرجوع إلى المحكم، فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، تقول: تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فانتبهوا بارك الله فيكم لأولئك القوم الذين يستدلون ببعض الآيات وبعض الأحاديث لكنها على طريقة ليست على طريقة فهم السلف. ولذلك نعلم علم اليقين. لماذا يحارب أهل الأهواء مسألة فهم السلف؟ لأنها الفاصل والفيصل بين أهل السنة وغيرهم. ولا لو جئت لأهل البدع كلهم يقولوا والله نحن نستدل بالكتاب والسنة، تجي عند الأخوان قالوا نحب الكتاب والسنة، عند التبليغ كتاب والسنة، الخوارج قالوا الكتاب والسنة، حتى الرافض يقول الكتاب والسنة، لكن على فهم من؟ على أفهامهم هم. وإذا لم نرجع ونتحاكم إلى فهم الصحابة وفهم السلف فلن تفصل هذه النزاعات ولن تتحد كلمة الأمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث العرباض: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب والحل؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. إذن العلاج الرجوع لسنته وسنة الخلفاء الراشدين، فجعل سنته وسنة الخلفاء الراشدين شيئا واحدا يجب أن نرجع إليه ليذهب الخلاف. وأما أن نرجع كل واحد إلى فهمه، فعندنا في العالم اليوم ما يزيد على 1.5 مليار مسلم، فإلى أي فهم نتحاكم إذا اختلفنا؟ وإذا تنازعنا إلى أي فهم نرجع إذا لم يكن عندنا ضابط في قضية فهم الصحابة والسلف الذين نرجع إليهم؟ فستتشتت بنا العقول والأفهام. فينبغي أن نتفطن لهذه القضية. ولماذا هذه الدعوات اليوم تحرص على إبعاد كلمة فهم السلف؟ بل إن هناك من يقول السلف رجال ونحن رجال، ولهم فهمهم ولنا فهمنا، ولهم ظروفهم وعصرهم ولنا ظروفنا وعصرنا. إذن لماذا الله يأمرنا باتباعهم ما دام كل واحد له فهمه؟ لماذا الله ألزمنا باتباعهم وجعل الرضا مشروطا باتباعهم؟ تأملوا الآية قبل قليل: والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم. جعل الاتباع للصحابة شرطا في حصول الرضا، يعني إذا لم يتحقق الاتباع لن يحصل الرضا. وهل ستدخل الجنة بدون رضا الله؟ أيضا هذا ينبغي الوقوف عنده والتأمل. هذا الفقه الذي من هذه الآيات الذي يجب أن تبرز للناس ويعرف الناس قضية فهم السلف، وأنه بإذن الله يعني سلاح، وخاصة في هذا العصر الذي تتجارى بكثير من الناس الأهواء. فلا بد أن يكون فهم السلف دائما عندنا حاضر. وابحث الآن وفتش في كثير من القضايا التي كثر فيها اللغط وربما أجيز فيها أشياء وتوسع فيها أشياء من المخالفات الشرعية، انظر تجدهم لم يتبعوا في هذا فهم السلف الصالح، وإنما اتبعوا فهم فلان أو فلان بما ظهر له من هذه الآية أو من ذلك الحديث. وإلا لعذرنا الخوارج في استدلالهم باستباحة الدماء بآية وحديث. الدعوة إلى الله أيها الأحبة هي منهج هذه الدولة وقامت عليه هذه الدولة من بداية الدعوة في عهد الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية والدولة السعودية الثالثة، بل نص نظام الحكم النظام الأساسي للحكم في الباب الخامس في المادة 23 قال: تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله. محاضرتنا اليوم داخلة تحت الباب الخامس المادة 23 من النظام الأساسي للحكم، ففيها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذا محور من محاور هذه المحاضرة، وأيضا تقوم بواجب الدعوة إلى الله. فالمملكة العربية السعودية نصت على أنه واجب، يعني المملكة العربية السعودية ترى أن الدعوة إلى الله أمرا واجبا، ليس مستحبا بل أمرا واجبا. ولذلك أنشأت وزارة كاملة اسمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حملت على عاتقها الدعوة إلى الله في داخل المملكة وخارجها، من إقامة وتأسيس المراكز والمكاتب داخل المملكة وخارجها وإرسال الدعاة وطباعة الكتب ودعوة الناس، كل هذا تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية التي تحقق هذا أو هذه المادة من النظام الأساسي للحكم. ومن هنا نستطيع أن نرد على هذه الجماعات التي دخلت عندنا باسم الدعوة، نقول عندنا وزارة مخصصة للدعوة، فلسنا بحاجة إلى من يتطفل على الدعوة بغير علم وبغير حكمة وبغير روية وانضباط. وزارة الشؤون الإسلامية جعلت لها شروط وجعلت لها ضوابط في قبول الدعاة وإرسالهم وتمكينهم حتى لا يجهل الناس بالدين، وحتى لا يستغل أهل الأهواء هذا الباب ويدخل على الناس فيلبسوا عليهم دينهم. فما دام أن هذه الدعوة واجب وأصل من الأصول التي قامت عليها الدولة السعودية، إذن يجب أن يعتنى بهذا الأصل وبهذه المادة شرحا وتطبيقا وتفصيلا. فالدعوة إلى الله مستقاة من منهج السلف، نحن عندما ندعو بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين هم خير القرون وخير الناس بعد الأنبياء، وهم الذين فهموا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وطبقوه حق التطبيق. ولا يمكن أن يأتي شخص بعدهم يقول أنا أفهم أحسن من الصحابة أو أكثر من الصحابة أبدا. وما دام الحال كذلك فلنرجع إلى فهمهم وتطبيقهم في الدعوة إلى الله. وأذكر أحد الدعاة العقلانيين للأسف في بعض القنوات يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في 26 محاولة، بل إنه قال أبعد من ذلك، ينتقد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من أحاديثه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة العيد، فلما فرغ نزل وخطب النساء ووعظهم وقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، إني رأيتكن أكثر أهل النار. يقول هذا مو مناسب يأتي أن يقول للناس الآن أنتم أكثر أهل النار، يقول الناس أو النساء في أبهى حلة وأجمل زينة، ثم يأتي ويقول لهم مثل هذا الكلام، أكيد يمزح معهم بهذه العبارة. يقول فهو يعني أراد أن يكحلها فزادها، يعني نسأل الله العافية، ضررا أكثر مما كانت. فانظر إلى هؤلاء الذين يحاكمون النصوص ويحاكمون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بعقولهم. فإذا كنا ننتقد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة فإلى من نرجع ونقتدي به؟ إذا لم يكن مثلنا الأعلى في الدعوة إلى الله هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإلى من نرجع؟ إلى هذا وأمثاله؟ فلا شك أن الأمر خطير، خطير جدا. إذا زعزعت الثقة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه في الدعوة إلى الله فلا تسأل عن حال الناس، فأقول منهج السلف في الدعوة إلى الله أولا العلم الشرعي كما ذكرنا قبل قليل، وثانيا العمل بهذا العلم. ولذلك تجدون دائما في الآيات العمل دائما يصاحب الإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهكذا يأتي العمل دائما مقرونا مع الإيمان، لأن عندما يؤمن الإنسان لا بد من العمل حتى يقبل. ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما يروى عنه: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقديما قيل: العلم شجرة والعمل ثمرة. فلا بد أن يظهر هذا العلم في أعمالنا وأقوالنا. ذكر الحسن أو غيره قال: كان الرجل إذا طلب أو الشاب إذا طلب بابا من العلم ظهر في تنسكه ومدخله ومخرجه. يعني إذا درس باب من أبواب العلم والفقه ظهر عليه في سمته، في مدخله وخروجه وجلوسه وكلامه ومنطقه، ظهر آثار هذا الباب. واليوم كم نرى ممن يتخرج من الجامعات وقد درس مئات وعشرات الأبواب من الفقه والعقيدة ولا يرى منها شيء عليه، نسأل الله العافية، إلا ما رحم الله. سفيان الثوري كانت أمه عندما ترسله لطلب العلم وتقول له: يا بني اطلب حديثا أو حديثين، فإن رأيت انتفاعا فزد، وإلا فابحث لك عن عمل غيره، يعني لا يضيع وقتك. إن رأيت انتفاع من أول حديث أو حديثين وبدأت ترى أثرها على نفسك وتطبقها فاستمر، وإلا فابحث عن عمل غيره. هذه الفائدة التي استفادها سفيان من والدته طبقها على طلابه، فكان يقول لهم ويقول لتلاميذه الذين أيضا يدرسون تلاميذهم، يقول: أعطوا طالب الحديث حديثا أو حديثين، فإن رأيتموه انتفع فزيدوه، وإلا فهو كالحنظل كلما زدته ماء ازداد مرارة. كالحنظل نبتة مرة تنبت في الصحراء، كلما نزلت عليها الأمطار كلما ازدادت مرارة، تكبر وتزداد مرارة. فهكذا يقول طالب العلم الذي لا ينتفع بعلمه هو كالحنظل، كلما زدت ماء أو زدته ماء ازداد مرارة، عافانا الله وإياكم. منها أيضا الحكمة، من ركائز العلم أو الدعوة عند السلف الحكمة. والحكمة يعرفوها بتعاريف ربما من أجمعها وأشملها: فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، يعني إذا تخلف واحد من هذه الثلاثة لا تصبح حكمة. الحكمة لابد من توافر هذه الثلاث: فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. هناك تعريفات أخرى أن الحكمة هي العلم والحكمة هي السنة وإلى آخره، وكلها تدخل تحت هذا. فالسنة لا تأمرك إلا بفعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وهكذا. والعلم الصحيح المؤصل. لكن اليوم نجد مع الأسف بعض الأحيان تتخلف الحكمة عند بعض الدعاة، هذا ينبغي أن يدرس ويمارس. فالحكمة توفيق من الله سبحانه وتعالى، وملازمة العلماء خير من يدلك على هذه الحكمة حتى تتبناها في دعوتك إلى الله. منها أيضا من هذه الركائز مشروعية الوسائل والأساليب، مشروعية الوسائل والأساليب. هذا أيضا ركيزة من ركائز الدعوة عند السلف الصالح، بمعنى أننا لا نستخدم وسيلة في الدعوة إلا أن تكون مشروعة، يعني لا تخالف لا الكتاب ولا السنة. أما استخدام الوسائل الممنوعة أو المحرمة أو التي تغلب فيها المفاسد على المصالح هذه يجب اجتنابها، وحتما لن تكون من وسائل الدعوة الصحيحة. حتى ولو ظهرت لها نتائج إيجابية فيما يظهر للبعض، وأنا أضرب لكم مثال من بعض الوسائل الدعوية اليوم، وسيلة التمثيل، يسمونها التمثيل الإسلامي، وهذه مشكلة أن كل شيء يراد أن يمرر يضاف إليه كلمة إيش؟ إسلامي. أي شيء تريد أن يمشي ويتقبله الناس أضف إليه إسلامي. القنوات إسلامية، التمثيل إسلامي، الإنشاد إسلامي، هكذا. بل وصل الأمر إلى ما هو أبشع من ذلك، ولكن والله يعني أرفع أسماعكم عن ذكر بعضها. فأقول لا نغتر بكلمة إسلامي، هذا المصطلح الذي يمرر به كثير من هذه الأشياء. فالتمثيل الإسلامي اليوم غزا كثير من الساحات الدعوية، وأصبح وسيلة من أهم الوسائل في الدعوة. أتدرون ما دليلهم؟ دليلهم هو استدلال ضعيف. استدلوا بالملك الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الثلاثة، الأبرص والأقرع والأعمى، فقالوا هذا مثل وجاءهم في صورة رجل، فهذا دليل على جواز التمثيل. والجواب عن هذا أن يقال من الطبيعي أن يرسل الله ملكا في صورة رجل، لأن أجساد البشر لا تتحمل رؤية الملائكة، لا تتحمل رؤية الملائكة. الأمر الثاني وهو الذي بدأنا فيه في هذا المحاضرة، أن السلف ما استدلوا بهذا الأثر على جواز التمثيل، وأنا قلت في بداية الحديث إذا تركوا نترك. الصحابة رووا هذا الحديث ورووا أمثاله، فهل استدلوا به على جواز التمثيل؟ بل هل فعلوا التمثيل؟ أبدا، لم يستدلوا ولم يفعلوا، فدل على أن هذا الاستدلال مخالف. أما دليلهم الثاني استدلوا بالنتائج والثمرات، قالوا والله الناس انتفعت وتأثرت ودمعت أعينهم ورقت أفئدتهم وبعضهم أعلن توبته. أنا السؤال الذي أطرحه الآن، هل الذي ذكروه دليل أو نتيجة؟ نتيجة. ودائما لا تنخدع بالثمرة والنتيجة وتنسى الدليل والأصل، لأن إذا مشينا على هذه القاعدة سنبيح ما حرم الله ونقع في محاذير عظيمة. الذي يأتي يقول وتأثر الناس وكذا، نقول أصل التمثيل هل هو جائز أو لا قبل أن تنظر إلى الثمرة والنتيجة. وإلا ربما يأتينا بكرة شخص يسرق المال، وعندما يقبض عليه قال والله أنا أذهبه لأيتام فقراء، نقول ما شاء الله، ما دام أن الأيتام وفقراء الحمد لله، هذا فيه خير كثير وينفع الله به. فهل يقبل هذا أحد؟ هل يقبل مثل هذا الاستدلال بالنتيجة؟ لا. لكن إذا نظرنا إلى أصل السرقة نجد أنها محرمة ولا تجوز. أما إذا نظرنا للنتيجة فسنجيزها، نقول ما دام أنه يعطي الأيتام ويقضي ديونهم ويفرج كربهم الحمد لله، هذا فيه خير كثير. لا، إذا لا تنظر للنتيجة قبل أن تنظر إلى الأصل من المشروعية، هل هو جائز أو غير جائز، وقس على هذا أشياء كثيرة. فيبطل استدلالهم لا بالنتيجة ولا بالفهم السقيم الذي فهموه من تحول الملك إلى رجل بما أجبنا عليه. ولذلك سمحت الشيخ بن باز رحمه الله لما سئل عن التمثيل قال هذا كذب، وكلما حاولوا في الشيخ يصر على أنه كذب. مو فعلا، أنت لو تأتي للممثل أنت فلان، قال لا أنا أمثل دور فلان. طيب هل قال هذا الكلام فلان؟ قالوا لا، بس حنا لابد عشان نقربها للناس الصورة ونوضح لهم كذا. إذن أنت تكذب في القول وتكذب في التشخيص وفي كل شيء، فكيف تريد من عمل بدأ بالكذب وينتهي بالكذب أن يكون وسيلة من وسائل الدعوة؟ بل يقولون أن التمثيل أصله كان عند اليونان ثم أخذه النصارى، ثم انتقل إلى المسلمين. وانظروا اليوم أحوالهم، يعني نسأل الله العافية، يعني من المؤلم والمبكي أن ترى من ظاهره الخير والصلاح يقوم بتمثيليات يترفع والله عنها الطفل الصغير، يقوم بحركات وأشياء ربما ليضحك القوم. ونسمع ونقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ويل الذي يكذب ليضحك الناس أو يضحك القوم، ويل الله ثم ويل الله ثم ويل الله. فما أكثر ما يكذب هؤلاء، بل نجد بعضهم يتكلمون بعدة لهجات عربية، مرة يتكلم بلهجة الدولة الفلانية، مرة بلهجة الدولة الفلانية، كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل إضحاك الناس والسخرية بهم. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. أضف إلى ذلك أن بعضهم يلبس الملابس المحرمة، بعضهم يلبس الباروكة، بعضهم يتلفظ بألفاظ الكفريات، نسأل الله العافية. ولذلك أذكر الشيخ حماد التواجري رحمه الله، بلغه أن مسرحية مثلوا فيها الشيطان، يعني شوف انتهت الشخصيات ما وجدوا يمثلون إلا الشيطان، فمثلوا الشيطان. فكان مما قال رحمه الله، هذا في كتاب اسمه إقامة الدليل على إبطال التمثيل، الأناشيد والتمثيل، قال رحمه الله: فعلى من قام بهذا الدور أن يعود إلى حضيرة الإسلام، أن يعود إلى حضيرة الإسلام. يعني المسألة خطيرة يا جماعة الخير، لكن اليوم أصبحت من الأمور السهلة، بل يمدح ويمثل الممثل هذا الفلاني ما شاء الله مبدع، ويقدم في المجالس، وربما كان بعض الأحيان إماما في الصلاة. نحن لا نبطل صلاته، لكن ما ينبغي أن يقدم أمثال هؤلاء على أنهم دعاة وعلى أنهم صفوة المجتمع. فما رأيكم بوسيلة تقوم على السخرية وعلى الكذب وعلى ربما المحظورات الكثيرة أن تكون وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله؟ حاشا وكلا أن يكون الدين من هذا النوع أبدا، لكن في عرف الإخوان المسلمين نعم تجوز، إن لم تكن واجبة عندهم، كما نص القرضاوي على أن تمثيل المرأة جائز، إن لم أكون واهم فقد قال واجبا، واستدل بأن الله قص في القرآن قصة مريم وامرأة عمران وامرأة نوح وكذا، ذكر قصص النساء في القرآن، قال هذا دليل على جواز التمثيل عند النساء. فإذا كان هذا نظرهم فالله المستعان. بل رأيت أحدهم من المفتين في القضاوات الإسلامية التي يسمونها إسلامية، رأيته وهو يفتي بجواز تمثيل النساء، فسأله المقدم، ولعلكم تعجبون من هذا السؤال، فسأله المقدم: طيب وإذا كانت المرأة جميلة كيف يفعل المصور؟ قال: يغض البصر. هو اللي يصور، شلون يغض البصر؟ هذا موجود في قنواتنا الإسلامية، مفتين من هذا النوع. وشر البلية ما يضحك والله. أيضا من الوسائل في الدعوة الإنشاد، يعتبرون الإنشاد أيضا وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله، وهذا لم يكن عليه السلف، لم يرد إنشاد في السيرة إلا في موطنين، مرة في غزوة الخندق والصحابة يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، ومرة لما كانوا في سفر وكان يقود الإبل أنجشة وكان يحدو حداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير. فهذا يدل على أن استخدام مثل هذا الإنشاد إما في وقت العمل والجهد للتنشيط، وإما في السفر لطرد الملل والشيء من هذا القبيل، وهذا لا بأس به. ولو تأملتم هذه الأبيات التي يرددها هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذا المواطن، لا فيها كلمات فلان ولا ألحان فلان ولا أداء فلان، تأتي على السليقة طبيعة بدون تكلف. أما اليوم نرى إنشاد يسمى إنشاد إسلامي وعلى الشريط ألحان فلان وكلمات فلان وأداء فلان، ماذا تركنا لأهل الأغاني والفن؟ ماذا تركنا لهم؟ بل بعضهم أصبح يظهر صورته على الغلاف ويضع رقم هاتفه في داخل العلبة للاستشارات، استشيرك في ماذا يعني؟ هذا موجود. وتحصل عندنا أيضا مهرجانات إنشادية في مناطق المملكة للأسف، تحصل عندنا مهرجانات إنشادية، ويكفي أن نعرف أن كلمة مهرجان هي عيد من أعياد المجوس، أن عندهم عيدان، عيد النيروز والمهرجان. وأنا دائما أقول لبعض الإخوة، إذا قلنا مثلا هل يجوز أن نقول كريسمس إنشادي؟ قالوا لا. قلت لماذا؟ قالوا لأن هذا عيد النصارى. قلت طيب المهرجان عيد من؟ عيد المجوس، فهو حق بالإنكار من قولنا كريسمس إنشادي. لكن اشتهر هذا المصطلح وأصبح مسلما من المسلمات. ثم نجد في إعلان هذه المهرجانات في أسفله يوجد مكان مخصص للنساء. ماذا تريدون بالنساء؟ وماذا سيفعل المنشد أمام النساء؟ ومن تنتقون من المنشدين؟ ينتقون أصوات جميلة وقد يعني عملوا بي 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 يعني بصورهم بالمساحيق والتجميل الشيء الكثير، ويطرحون هذه الأناشيد بطريقة فيها نوع من التغنج ونوع من التميع، يعني ما تليق بالرجل، ما تليق بالرجل. وأنا أذكر في إحدى المهرجانات هنا في المملكة أن التذاكر الخاصة بالنساء 2000 تذكرة وقد نفذت، كلها اشتريت. الأمر خطير يا جماعة. ولو جئت لأحدهم ممن يأتي بأهله إلى هذه المهرجانات وقلت نذهب إلى الفنان الفلاني نحضر حفلة الغناية لغضب وزمجر. طيب كيف تذهب إلى المنشد؟ أليس ما نخشاه على فتياتنا ونسائنا من مشاهدة الفنان هو نفسه ما نخشاه عليها من مشاهدة المنشد؟ بل هو من باب أولى، خصوصا وإذا اعتبرنا أن القضية الإنشاد مسألة يعني مباحة وربما فيها احتساب وتقرب إلى الله، هذا يكون الأمر أخطر، يعني نتعبد. فلا لا 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 يمكن أن يقبل بمثل هذا، يعني حتى أصبحت يعني مشاهد الإنشاد أصبحت تظهر في فيديو كليبات وأمور يعني شيء يستحيى من ذكرها، كلها محاكاة لمن سبقهم في هذا الباب. وبعد هذا يسمونها إيش؟ يسمونها أناشيد إسلامية. بل بعض الأحيان والله إنك تقف عند الإشارة وتسمع شخص عنده إنشاد تظن أنها يستمع إلى أغاني مما أدخل عليها من ما يسمونه بالمحسنات وما شابه ذلك، حتى أصبحت مشابهة لا تفرق بينها وبين الأغاني. أيضا من الأساليب التي ينبغي أن يسلكها الداعية إلى الله الدعوة إلى التوحيد. لا بد أن تكون دعوتنا ابتداء بالتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل داعية إلى اليمن وهو معاذ بن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام، قال إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وهكذا، وهذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما ذكرنا في بداية المحاضرة، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل هذه الأدلة متضافرة على وجوب الدعوة إلى التوحيد، وخصوصا في هذا العصر مع الانفتاح الإعلامي. اليوم الشبهات تتقاذف من الفضاء ومن القنوات ومن الانترنت ومن دعاة الضلال ومن بعض المؤلفات والكتب والمصنفات، يعني تأتي من كل حدب وصوب. فنحن بحاجة إلى التضلع من التوحيد. كم خطبة سمعنا عن التوحيد وكل منها يرجع إلى ذاكرته؟ كم سمع خطبة عن التوحيد؟ والتي المفترض أن تكون أكثر خطب العام كلها عن التوحيد، بينما لا نسمع في بعض المساجد أو في بعض المناطق خطبة عن التوحيد ربما إلا في السنة مرة أو مرتين، وربما لا تتطرق إلى التوحيد إلا بالعموم ولا تدخل في التفاصيل وتبيين وتوضيح ما هو الشرك وما ليس الشرك وما هو بدعة وما هو ليس بدعة. هذا في الحقيقة أسلوب نراه اليوم، وهو تجهيل الناس في قضية التوحيد وإبعادهم عن التوحيد، بل بعضهم يرى أن الكلام عن التوحيد يفرق الأمة، والأمة ليست بحاجة إلى مزيد من التمزق والتفريق. سبحان الله، إذا التوحيد يمزق الأمة ما الذي يجمعها؟ القبور والشرك والأضرحة؟ أعوذ بالله من انتكاس الفطر. أما الذي يريد أن يجمع الناس ويبتعد عن الكلام عن التوحيد خشية أن يجرح مشاعر بعض الناس، فهو لن يجمع خلفه إلا غثاء كغثاء السيل، ولو اجتمعوا فهو كما يقول تبارك وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالله الله في دعوة التوحيد خطبا ومحاضرات ودروس ومؤلفات ومصنفات ودعوة وتدريس. ينبغي أن يكون التوحيد هو شغلنا الشاغل، والله لن ندخل الجنة ولو تنفخت الجباه من كثرة السجود ودقة العظام من الصيام والقيام إلا بالتوحيد. فكيف يكون التوحيد ليس له مساحة في هذه الخارطة من الدعوة؟ شيء مؤلم أن لا ترى للتوحيد طرحا يليق بحجمه ومكانته وأهميته، وخصوصا في بلد التوحيد ومع هذا الانفتاح. اليوم تداخلت علينا وتكالبت علينا السهام والشرور من كل حدب وصوب، فانظر إلى ما يحصل الآن في الواقع. دخلت علينا حتى أشياء تقدح في التوحيد بمسميات جديدة قد لا يخطر على بالك أنها فيها نوع من الشرك أو اعتقاد مخالف لعقيدة الإسلام، مثل ما نرى في بعض الدورات التطهيرية ودورات الطاقة والتنمية وما شابه ذلك والإيحاءات. دخلت علينا مثل هذه الدورات ووقع فيها حتى ربما كثير من أهل الخير والصلاح تورط فيها، إما عن جهل أو عن حسن ظن، لكن هذا لا يعفيه. ينبغي أن نعرف ماذا يراد لدعوة التوحيد وكيف تتلون أساليب الأعداء للدخول علينا وإفساد عقيدتنا. حقيقة هذا موضوع أيضا يحتاج إلى استطراد أكثر من هذا، ولكن لعلي بس أقتصر فيه على هذا الذي ذكرنا وننتقل فقط للمحور الثاني، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقبل أن أنتقل ذكرت أيضا من أساليبهم، أعني هذه الجماعات، وهو صرف الناس عن التوحيد، ما ذكره العلامة بن باز بنفسه شخصيا في الفتاوى في المجلد الثامن صفحة 41 عندما سئل عن حركة الإخوان المسلمين. قال: حركة الإخوان المسلمين حركة ينتقصها خواص أو ينتقدها خواص أهل العلم، ليس عندهم عناية بالتوحيد ولا تحذير من الشرك، إلى آخر ما قال. وفي نفس المجلد صفحة 331 سئل عن جماعة التبليغ، قال: ليس عندهم بصيرة في العقيدة. والسؤال الذي يطرح: جماعة ليس عندها عناية بالتوحيد ولا تحذير من الشرك، والأخرى ليس عندها بصيرة في العقيدة، إلى ماذا ستدعو هذه الجماعات؟ تفكروا وتأملوا أيها الأحبة، هذه الجماعات والله لو كان فيها خير لنفعت في بلادها، لو كان فيها خير لنفعت في بلادها، بل إن الله جل وعلا يقول: وأنذر عشيرتك الأقربين. فلماذا لم يبدأوا بعشيرتهم؟ تركوا عشيرتهم وجاءوا إلينا، بينما نحن الذين نصدر العقيدة الصحيحة والتوحيد والدعوة إلى الله الصافية، لكن جاءونا بهذا الجهل، ليس عندهم عناية بالتوحيد ولا تحذير من الشرك. أما الأمر المعروف والنهي عن المنكر فقد عرفه بعض أهل العلم، هو أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. هذا تقريبا من أجمع التعريف في تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتنازعه طوائف، ولكن ضلت فيه طوائف وزاغت عن الحق، كما هو حال المعتزلة والخوارج ومن دار في فلكهم. بل إن المعتزلة جعلوا أصلا من أصولهم الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إضافة إلى التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين، وقالوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومعنى الأمر المعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة وعند الخوارج الخروج على السلطان، هذا باختصار. شوف تعريف الذي ذكرته لك قبل قليل، وشوف التعريف عند الممارسة الفعلية لهذا الأصل عند الخوارج والمعتزلة. الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو عندهم مواجهته والخروج على الحكام. فإذا سمعت المعتزل يتكلم عن أمر معروف أنه المنكر أو الخارجي، فاعلم أنه يقصد الخروج على السلطان، فجعله دينا وعقيدة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية عندما وصف أهل السنة وأولهم الصحابة رضي الله عنهم في طريقة أمرهم ونهيهم، قال: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. لاحظ كلمة على ما توجبه الشريعة، لم يسكت شيخ الإسلام ويتركها مطلقة، لم يقل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسكت، قال على ما توجبه الشريعة، حتى يخرج المعتزلة والخوارج ومن شابههم من أهل البدع والضلال. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة على ما توجبه الشريعة، ليس على طريقة أهل الأهواء. وسار على نهجه أيضا الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في رسالته إلى أهل القصيم، قال: ونرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية، فأضاف كلمة المحمدية. فرحمهم الله ما أدقهم حتى في تعريف وممارسة هذه الشعيرة. وأيضا للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له كتاب أو رسالة الأمر معروف والنهي عن المنكر، يحسن بطالب العلم أن يرجع إليها ويستفيد منها، لأن الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة في الأمر معروف والنهي عن المنكر شعرها بسيطة، إذا تعديتها وقعت فيما وقع فيه أهل البدعة والأهواء. والاحتساب لا شك أنه مهم، وأثنى الله سبحانه وتعالى على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن، عندما وصف أهل الإيمان ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من أعظم شعائر الإسلام التي نتعبد بها الله، وما دام أنها شعيرة وعبادة يجب علينا أيضا فيها الشرطان اللذان ذكرناهما في الدعوة، وهو الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقة الإنكار. أما أن ينكر الشخص أو يأمر بما يحلو له فهذا سيقع في محاذير كثيرة لا يعلم عظمها إلا الله. ولذلك ابن القيم رحمه الله ذكر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب. المرتبة الأولى أن يتغير المنكر كلية، يترك المنكر كلية، وهذا واجب، يكون الأمر هنا والنهي واجب. وأما أن يقل المنكر فهذا أيضا يكون فيه الأمر والنهي واجبا. وإما أن يستوي فيه، يعني أن يكون مثلا الضرر أو المنكر يترك ويخلفه منكر مثله. هنا اختلف بعض أهل العلم، ومن قال ينكر وقال بعضهم ما الفائدة إذا أنكر وسيخلفه منكر مثله، فحصل الخلاف في هذا. أما الرابع فهو أن يخلفه منكر أعظم منه، وهذا إيش؟ يحرم، يعني يأثم من ينكر منكرا سيترتب عليه ما هو أعظم منه. ويا ليتنا نفقه هذه الجزئية، فقد يقع فيها كثير من الناس بحسن قصد، يريد أن ينكر منكر وكذا، لكنه يقع فيه أو يخلفه منكر أعظم وأخطر منه وأكبر، وهو ما نراه اليوم في بعض التصرفات الشخصية التي لا تليق بالمسلم، إما في بعض الحالات، وما نشاهده اليوم في بعض المقاطع التي تنشر في الفيديو واليوتيوب وكذا، تتناقلها وسائل الإعلام. قد يكون المنكر الموجود هو نعم منكر، لكن يترتب على إنكاره أنه سيصور وسيضخم وسينشر عالميا وتشوه به صورة الإسلام. فهنا ينبغي أن يكون الإنسان حذر، لا يستفز ولا يستغل ولا يستدرج لأن يكون مادة إعلامية تشوه الإسلام. ولعلكم رأيتم كثير من هذا في 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 قنوات اليوتيوب، بل رأينا وكالات أنباء أجنبية تتناقلها وتعلق عليها في بعض أخبارها وتقول هذا هو الإسلام وهؤلاء هم المسلمون وهذه هي السعودية وكذا وكذا من هذه العبارات. ولعلنا نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن منكم منفرين. فقد تكون بعض تصرفاتك هي التي تنفر الناس عن الإسلام، عندما يرون هذا المظهر وهذا المنظر تنفر نفوسهم عن الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين مع أنهم يستحقون القتل. أتدرون لماذا؟ للبعد الإعلامي. قال لئلا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. فانظر نظرة النبي صلى الله عليه وسلم البعيدة، حيث ضرب ألف حساب لقضية البعد الإعلامي، أن هناك من سيستغل هذه القضية عندما يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بعض المنافقين وهم يستحقون ذلك، هناك من سيوظفها ويقول انظروا محمد ماذا يفعل بأصحابه إذا أسلموا ودخلوا معه. فهل سيدخل الإسلام أحد بعد هذا؟ لن يدخل أحد. فترك النبي صلى الله عليه وسلم قضية قتل المنافقين لئلا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. بل لما جاءته صفية رضي الله عنها وهو في معتكفه، وهذه استفدتها من الشيخ عمر جزاه الله خير، عنده في معتكفه خرج معها يقلبها إلى بيتها، فمر اثنان فأسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية. قالوا: يا رسول الله سبحان الله، يعني أبعد ما نشك، يعني لن نشك أبدا. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقس على هذا أن هناك بعض الوسائل الإعلامية من تستغل هذا المشهد وتنشره، وأنت ربما في حالك تعلم أنك على حق ولست تفعل محرما، لكن هناك من سيوظف هذه القضية ولتقطع عليهم الطريق، أو ليقطع عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم على الشيطان الطريق، قال: هذه صفية على رسلكما. فالمسألة يا أحبة ينبغي أن تكون عندنا فيها فقه عميق في قضية الأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. ابن تومرت في القرن السادس الهجري، وهذه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، قصته طويلة وعلق عليها وكذا بما ربما يقارب 20 إلى 30 صفحة. ابن تومرت هذا بدأ بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإلا هو أشعري جهمي مبتدع ضال، لكنه بدأ بقضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأنه يستغل الحماسة عند المتعاطفين، فجاءهم من هذا الباب وبدأ يأمر وينهى حتى سجنه السلطان والحاكم، فشفع له بعض أهل العلم وليتهم ما شفعوا، فخرج وخرج إلى قرية قريبة وبنى فيها مسجدا وسماه مسجد التوحيد، وبدأ يربي فيها أتباعه حتى اكتملت الثمرة، فأعلن من على المنبر أنه هو المهدي وأن من لم يبايع سيقتل، فنزل من المنبر فبايعه كل الناس. ثم أمر أناسا يذهبون إلى المقابر ويحفرون حفرا ويضعون فوقها عازل ويضعون فوقها تراب ويدخلوا تحت هذا العازل، وأمر الناس بأن يذهبوا إلى المقابر ويسألوا الموتى: هل هذا هو المهدي؟ فسيجيبونكم. فذهب الناس إلى المقابر فبدأوا يسألون بعض القبور هذه التي وضع عليها عازل وفوقها تراب. أحقا هذا هو المهدي؟ قالوا نعم نشهد بالله أنه هو المهدي. فكلما ذهبوا إلى قبر يؤكد لهم هذه المعلومة، فلما تأكد أنهم شهدوا له بهذا جاء فدفنهم وهم أحياء حتى لا يخرجوا فيفضحوه. ولذلك أنشأ دولة أخرى، دولة ما يسميها الموحدين،
وقتل فيها من قتل وحصل فيها مثل عظيمة، لكن قتل لماذا؟ فالأمر معروف ونهي عن المنكر. ولذلك ترى بعض يعني من يتصدق للأسف وله توجه معين يبدأ بهذه القضية، الأمر معروف ونهي عن المنكر، ويسأل الشباب ويأتون بمجموعة منكرات في كل درس ثم يوزعها على الشباب، تنكرون هذا الأسبوع وتأتون بالنتائج والمشاهد في الأسبوع القادم. فأصبحت هذه الدروس تأخذ هذا الطابع وتكاثر الطلاب. فينبغي أن نتنبه أيضا لمثل هذه القضية، استغلال عاطفة وحب الناس للخير وكرههم للمنكر والشر، ثم توظف من قبل هؤلاء مثل ابن تومر وأمثاله. فنحتاج إلى فقه الأمر المعروف عن المنكر، وهذا فيه أيضا بحوث الأمر المعروف عن المنكر، هذا عبادة، وفقهها أيضا علم وفن يحتاج إلى مزيد من التطلع والتعلم والتعمق حتى لا يصبح مجالا لأن يمارس أي شخص ليس له دراية ولا أهلية بهذا الأمر بهذه الشعيرة العظيمة. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم وصف ويأمرهم بالمعروف عن المنكر، فحتى من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فحتى نصل إلى هذه المرتبة، إلى مرتبة يعني الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نتعمق بدراسة هذه الأمور وما يتعلق بالفقه والشروط والضوابط والأركان حتى يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موافقا لما عليه أهل السنة وأهل السنة والجماعة، ويكون خالصا صوابا بدل أن يكون فيه محاذير تجعل الأمور المترتبة عليه يعني موجبة للإثم والعقوبة كما هو حال المعتزلة والخوارج عفوا الله عنهم. فيما يتعلق أيضا مسألة الأمر المعروف، أنا أذكر لا تكفي هذه الدقائق اليسيرة، ولكن لعل الله يسر إن شاء الله تكون محاضرة مستقلة لموضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى يعني يعطى الموضوع أهمية وحقه ومكانة من الطرح. وإذا كما رأيتم يعني ربما ذهب أكثر محاضرة في المحور الأول ومجال الدعوة إلى الله، وأيضا هي لا تقل أهمية عن أمر المعروف عن المنكر. أنا أكثر بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يبلغ إياكم الحق حقا وصلى اتباعه وباطل باطلا وصلى اجتنابه، ويحفظ من الإيمان زينة في قلوبنا وكرم بينكم ورب الصلاة والسلام، ويجعلنا وإياكم من الراشدين. كتاب مشكور بعد شكر الله سبحانه وتعالى فضيلة الدكتور عمر بن عمر إمام وخطيب هذا الجامع على ترتيب وتنسيق مثل هذه الدورات وهذه المحاضرات وهذه البرامج. نسأل الله أن ينفع بها السامع والمتكلم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من هذا اللقاء المبارك في بيت من بيوت الله، نتدارس وإياكم ونتذاكر فيه ما يعود علينا بإذن الله بالنفع والفائدة. وأشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي رتبت هذه البرامج وأشكر بالأخص معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الذي كان حريصا على إقامة مثل هذه البرامج وهذه الدورات التي تعود على الناس بالنفع والفائدة بإذن الله، وخصوصا فيما يمس هذه الموضوعات المهمة. وكما هو معنون له في عنوان هذه المحاضرة منهج السلف أو المنهج السلفي في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا في الحقيقة بحد ذاته لا تستوعبه محاضرة واحدة ولا محاضرات، بل يرشح لأن يكون رسائل في الماجستير والدكتوراة من أهميته وكثرة مسائله وموضوعاته التي تحتاج إلى بحث. ولكن حسبي أن أكون في هذه المحاضرة متحدثا بما تيسر وبما يفتح الله به سبحانه وتعالى من أبرز وأهم ما يتعلق بهذين الأمرين، أو قل إن شئت بهذين الأصلين: الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خصوصا وأن هذه الدورة من بدايتها إلى نهايتها ستتكلم عن منهج السلف كل ليلة في قضية مستقلة. وما دام الحديث عن منهج السلف فلا بد أن نتكلم قليلا أو بمقدمة يسيرة عن منهج السلف، ثم ندلف من خلاله إلى الكلام على هذين الأمرين. المنهج كما عرفه أهل اللغة هو الطريق، والطريق الواسع الذي يسلكه الناس. وأما السلف فهو كل من تقدم يعتبر سلفا، سلفا لمن تأخر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة رضي الله عنها: نعم السلف أنا لك، نعم السلف أنا لك. وعادة تطلق كلمة السلف على القرون المفضلة، والقرون المفضلة الثلاثة التي ورد ذكرها في الحديث: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالمقصود بالقرن هنا الجيل وليس المئة عام كما هو مشتهر عند كثير من الناس. والجيل يقدر له أهل العلم ما بين 30 و40 عاما، فتكون بهذا القرون المفضلة كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تنتهي بنهاية العام 120 أو نحو هذا الكلام. ولمنهج السلف صفات وسمات وخصائص، حري بطالب العلم أن لا يكتفي بمحاضرة أو محاضرتين بل يتوسع فيها، خصوصا وأننا نرى في هذا العصر من يحارب المنهج السلفي بجميع أشكاله، بل هناك من يسمي السلفية بأسماء وأنواع فمزقوها تمزيقا حتى أصبحت السلفية عدة سلفيات، فمرة يسمونها بالسلفية الجهادية، ومرة بالسلفية العلمية، ومرة بالسلفية التقليدية، ومرة بالسلفية الفكرية. وقس على هذا ولا ندري ماذا سيكون من جديد في المستقبل مما يحتمله هذا المصطلح. أقول هناك أيضا ممن يحاول تشويه كلمة السلف أو ما يتعلق بمنهج السلف فيسميهم مرة أدعياء السلفية لينفر منهم، أو يقول لسنا بحاجة أن ننتسب إلى السلف فإن هذا المسمى يفرق الناس. ورحم الله أئمتنا وعلماءنا عندما فصلوا في هذه القضية وأفتوا فيها، فقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في محاضرة له في الطائف مسجلة، هل يجوز الانتساب أو أن يتسمى الإنسان بالسلفي والأثري، وهل هي تزكية واجبة؟ فأجاب رحمه الله قال نعم هي تزكية واجبة. يعني سئل هل التسمي بالسلفي والأثري هل هي تزكية؟ قال نعم هي تزكية واجبة. ولما سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أيضا عن من ينتسب إلى المنهج السلفي ويقول أنا سلفي، قال نعم إن كان كذلك فلا بأس، يعني إن كان ملتزما بمنهج السلف فلا بأس أن يتسمى الإنسان بالسلفي. لكن لما وجدت هذه الدعوات اليوم في العصر الحاضر من هذه الجماعات التي دخلت علينا ضاقت ذرعا بهذا المسمى، فأرادت أن تبعده عن الساحة حتى يتسنى لها أن تفعل ما تشاء، لأنه إذا برز المنهج السلفي وعرفه الناس افتضحت هذه الجماعات، فحرصت على أن تحارب كل ما يسمى بالمنهج السلفي. والعجيب أن جميع الجماعات يفتخرون بانتسابهم إلى جماعاتهم وأحزابهم، إلا السلفي لا يسمحون له أن يفتخر وأن ينتسب بالمنهج السلفي. فالإخواني يقول نعم أنا إخواني، والتبليغي يقول أنا تبليغي، لكن لا يسمح للسلفي أن يقول أنا سلفي. حرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس، يعني حلال عليكم أن تنتسبوا لمن تشاءون، ويليتكم تنتسبون لشيء من المناهج الصحيحة، وإنما انتساب إلى مناهج والعياذ بالله بدعية وضلالة وأهواء. فمنهج السلف هو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. ولذلك يقول تبارك وتعالى، وهذا مما يدل على وجوب اتباع منهج السلف، يقول جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقوله والذين اتبعوهم بإحسان يعني الذين اتبعوا السلف اللي هم الصحابة ومن كان في تلك القرون هو الذي يرضى الله عليه، ومن لم يتبعهم، هذا مفهوم المخالفة، أن من لم يتبعهم لا يرضى الله عنه. فيكون اتباع السلف أمرا واجبا نأثم بتركه، وليست مسألة اختيارية من شاء أن يتبع أو من شاء أن يترك، لا، الأمر أمر واجب، يجب اتباع منهج السلف. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند هذه الآية فرضي الله عن السابقين رضا مطلقا، وأما من بعدهم فرضي عنهم رضا مقيدا بقوله والذين اتبعوهم بإحسان. ومن ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة، يقول تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ومعنى الآية كما فسرها بعض أهل العلم ومنهم العلامة العثيمين رحمه الله، أي فإن آمنوا بمثل ما آمنت به أنت يا محمد وصحابتك فقد اهتدوا. ومفهوم المخالفة أنهم إذا لم يؤمنوا بمثل ما آمنت به أنت وصحابتك فقد ضلوا. ومن ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ورواية أخرى الجماعة وهي أصح، وهي تفسر الرواية الأولى. فقوله عليه الصلاة والسلام الجماعة أنه لم يكن يومئذ إلا هو والصحابة، فأطلق على نفسه عليه الصلاة والسلام والصحابة أنهم الجماعة. فهذه هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى رتب العقاب على أمرين: الأمر الأول من يشاقق الرسول، والأمر الثاني ويتبع غير سبيل المؤمنين. فباجتماع الأمرين نوله ما تولى ونصله جهنم. ولذلك يقول أهل العلم: فذكر هذين الأمرين يدل على أنهما معتبران في الحكم، في قوله تبارك وتعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أن هذا معتبر في الحكم، ولو لم يكن معتبرا في الحكم لما كان لذكره في الآية فائدة. فتنبه رعاك الله. ومن ذلك الحديث الذي ذكرنا قبل قليل: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هنا بعض التطبيقات التي تثبت لنا أن فهم السلف حجة، خاصة إذا اجتمعوا على أمر وأجمعوا عليه، أما إذا اختلفوا إلى قولين أو ثلاثة أو أكثر فليس قول أحدهم بأولى من الآخر، فنرجع إلى من معه الدليل أو الاستدلال الأقوى. أما وقد أجمعوا على فعل أمر أو على تركه أو على فهمه بهذا الفهم، فلا يسعنا أن نذهب ونخرج عن هذا الفعل أو هذا الترك أو هذا الفهم. وأضرب لهذا مثالين: الأول، لو دخل جماعة المسجد وأرادوا أن يصلوا تحية المسجد، فذهبوا وتفرقوا، كل واحد منهم ذهب خلف سارية يصلي تحية المسجد، لكن جاءهم واحد منهم وقال: يا جماعة تعالوا نصلي تحية المسجد جماعة، ألا تعرفون فضل الجماعة؟ فضل الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. في الحديث الآخر: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل لوحده، وهكذا. وهذه الأحاديث صحيحة لا شك فيها. هل يصلون خلفه؟ لا. لماذا؟ لأن الصحابة لم يفعلوا هذا، مع أنهم هم الذين رووا أحاديث فضل الجماعة. فلو فهموا أن هذه القضية أو هذه تحية المسجد داخلة تحت هذه الأحاديث لقاموا وصلوا تحية المسجد جماعة، أما وقد يعني تركوا فيلزمون أن نترك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فرضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا في أمثلة كثيرة وتطبيقات أيضا كثيرة تؤكد أن فهم السلف حجة. منها أيضا ما نراه اليوم في بعض القنوات من برامج أو حلقات لتعبير الرؤى والأحلام، ولو جئت تسألهم عن أصل المشروعية لمثل هذه الحلقات لقالوا لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، أنه كان إذا صلى الفجر التفت إلى أصحابه وقال: من رأى منكم رؤيا فأعبرها له، فكان يعبر لهم الرؤى. هذا دليلهم. نقول: الدليل صحيح، لكن هل الاستدلال صحيح؟ هل جلس الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يفتون الناس في قضية الرؤى والأحلام، أو يخصصون جلسات أو كما يفعل اليوم بعض المعاصرين محاضرات لتعبير الرؤى والأحلام؟ لا، لم يكن يفعل هذا أبدا. وأيضا لو كان خيرا لسبقونا إليه، مع أنهم هم الذين رووا هذه الأحاديث لكن لم يجلسوا لتعبير الرؤى. ومنزع أو تحرير المسألة، تحرير النزاع في هذه المسألة، أن الجلوس لتعبير الرؤى للناس هو الذي فيه الإشكال. أما أن يتصل شخص على من العلماء أو من أهل يعني العلم والفقه في هذه المسائل يستفتيه عن الرؤيا فلا بأس، لكن أن تخصص جلسات أو حلقات أو محاضرات لتعبير الرؤى فهذا ما لم يفعله السلف. ولذلك أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله، وذكر هذا في عام 1423 ونشر في وسائل الإعلام بيان بما يتعلق بالرؤى والأحلام، وختمه بسطرين فقال فيهما: وإني إبراء للذمة وتحذيرا للأمة، أحذر من شرهم وخطر التعامل معهم، فإن الصحابة لم يكونوا يعقدوا مجالس لتعبير الرؤى والأحلام. ما دليل سماحة المفتي؟ دليله ترك الصحابة، استدل بترك الصحابة، قال فإن الصحابة لم يكونوا يعقدوا مجالس لتعبير الرؤى والأحلام، انتهى كلامه حفظه الله. فينبغي أن نتفطن لهذه القضايا التي تتعلق بمنهج السلف وكيفية تطبيقها، فإن من الناس مع الأسف أيضا ممن يشار إليه بالعلم لا يحبذ الحديث أو الكلام أو التأصيل والتعزيز لقضية منهج السلف الصالح، بل يعتبرونه سبب من أسباب الفرقة والتمزق في الأمة. ولا أدري ما الذي سيجمع الأمة ويجمع شتاتها، هل هي البدع والأهواء والضلالات؟ إذا كان منهج السلف لا يريدون أن نجتمع عليه، فعلى ماذا سنجتمع إذن؟ فخلاصة القول أن هذه بعض الأدلة التي تدل دلالة واضحة وببراهين ساطعة لا يملك المسلم المسلم لله أن يحيد عنها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا فيما يتعلق بداية في منهج السلف. وللأسف وجدت وأذكر من هذا أيضا حادثة في بعض وسائل الإعلام الصحف، يمكن تقريبا في عام 1424 في إحدى الصحف عنوان عريض يذكر فيه أن منهج الصحابة أو فهم الصحابة ليس حجة، وهذه والله من المصائب التي ابتلينا بها، ويا ليت العنوان وقف إلى هذا الحد. بل عندما اطلعت إلى من كان الحوار يدور بينهم هم من يشار إليهم بأنهم دعاة الساحة اليوم وفي إحدى الجامعات، فللأسف أن يطرح مثل هذا الموضوع ويقال فهم الصحابة ليس حجة. أنا أقول وأطرح هذا التساؤل، من سيفرح بهذا العنوان؟ من أول من سيفرح بهذا العنوان؟ أهل البدع والأهواء، وسيقولون لنا قلنا لكم أن فهم الصحابة ليس حجة، فها هي جاءت منكم. فلنتنبه أيها الإخوة لمثل هذه الأطروحات. ولا فرقت قبل قليل قلت إذا اختلف الصحابة فليس قول أحدهم بأولى من الآخر، نرجع إلى الدليل وإلى الاستدلال الأقوى. أما إذا اجتمعوا فعلا أو تركا أو تطبيقا وفهما فلا يسعنا أن نذهب عن هذا القول، خاصة وأن الإجماع انعقد عليه. نأتي إلى مسألة الدعوة إلى الله، وهي الموضوع أو المحور الأول من محاور هذه المحاضرة. الدعوة إلى الله أمرها عظيم وشأنها كبير، كيف لا وهي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هي مهمة ووظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أرسلهم الله سبحانه وتعالى ليدعوا أقوامهم وأممهم، وحصل لهم من البلاء الشيء العظيم، ومنهم من استجيب له ومنهم من لم يستجب له، كما قال عليه الصلاة والسلام الرجل يأتي أو النبي يأتي يوم القيامة وليس معه إلا الرجل أو الرجلان، والنبي يأتي ليس معه أحد. فهم أئمة الدعاة عليهم الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الله سبحانه وتعالى قصص بعض الأنبياء كقصة يوسف وغيره، ولما فرغ منها قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذن هي قضية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما من نبي يأتي قومه إلا وهو يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكانت هي قضيتهم، بل هي أولى المهمات التي بعثوا من أجلها عليهم الصلاة والسلام. والدعوة كما عرفها أهل اللغة من دعا يدعو، من النداء، فأنت عندما تدعو الناس أنت تناديهم إلى فعل كل ما يقربهم من الجنة، وتحذرهم من كل أو من فعل كل ما يقربهم إلى النار. فهي في الحقيقة نداء ودعوة للناس. وورد في فضلها آيات كثيرة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. كل هذه الآيات تدل على فضلها، ومنها قوله تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إلا أنه يشترط في هذه الدعوة، لأنها عبادة، يشترط فيها شرطان: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة. فلا تصلح دعوة بدون هذين الشرطين، فإن وجد الشرط الأول وتخلف الثاني لا تقبل الدعوة، وإن وجد الشرط الثاني وتخلف الأول فأيضا لا تقبل الدعوة. لا بد من اجتماع الشرطين: إخلاص لله ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله عند قوله تبارك وتعالى: وداعيا إلى الله بإذنه، قال: وداعيا إلى الله، فمن دعا إلى غيره فقد أشرك. وقوله بإذنه: فمن دعا بغير إذنه فقد ابتدع. فلا بد من الدعوة أن تكون إلى الله، وأن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في كتاب التوحيد في المسائل عند باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ذكر من المسائل قال: وفيه معنى الإخلاص، فإن كثيرا من الناس إذا دعا إنما يدعو لنفسه، أو كما قال رحمه الله. تأملوا هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي خالصة لله، لا إلى نفسي ولا إلى حزب ولا إلى تنظيم ولا إلى تكتل ولا إلى جماعة، وإنما أدعو إلى الله. فإذا كان هذا هو الشرط الذي لا تقبل الدعوة إلا به، فكيف يرجو اليوم مع الأسف كثير من الدعاة وقد اختل عندهم شيء من هذه الشروط. وكذلك في المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتينا في مسألة الوسائل والأساليب حيث تكون متابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما لا يخالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. أما منهج السلف في الدعوة إلى الله فهو يقوم على ركائز: أول ركيزة العلم، وأعني بالعلم العلم الشرعي، أعني بالعلم العلم الشرعي. ولذلك يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: كل الآيات والنصوص التي وردت في فضل العلم إنما المقصود بها العلم الشرعي. وإن كنا لا نقلل من شأن العلوم الأخرى الدنيوية فهي بحسبها، لكن أقول التي ورد في فضلها هذه النصوص إنما المقصود بها العلم الشرعي، مثل قوله تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما، وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كل هذه النصوص تؤكد فضل العلم، وليس مثلي من يخبركم أو يعلمكم بفضل العلم. فكثير من الناس يحفظ هذه النصوص في فضل العلم، ولكن الحقيقة نحتاج إلى تطبيق هذه النصوص في عملنا. فالعبرة بأن تعمل بما تعلمت حتى يكون عملك موافقا للكتاب والسنة وفهم السلف الصالح رضي الله عنهم. هناك دعوات بدأت تظهر في الساحة تعتقد أن العلم ليس أمرا مهما أو ضروريا للدعوة إلى الله، كجماعة التبليغ مثلا، فهم دائما ينصون على أن الدعوة لا يشترط فيها العلم. ولذلك يقولون أو يذكرون دائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. والحمد لله علماؤنا بينوا ما المقصود بمثل هذا الحديث، وبينوا أو ردوا على من يستدل بهذا الحديث على عدم اشتراط العلم. ولذلك لما سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن من يقول أنه لا يشترط العلم في الدعوة إلى الله، استنادا إلى قوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، قال هذا لا يسلم لهم، لا يسلم لهم، فقد يبلغ آية منسوخة، رحمه الله، انتهى كلامه، فقد يبلغ آية منسوخة. وزد على هذا فقد يبلغ آية عامة وقد قيدت في نصوص أخرى، أو آية مطلقة قد قيدت في مجال آخر، أو عامة خصصت في مجال آخر، أو منسوخة فيكلف الناس بما قد رفع الله الحكم عنهم به، يعني الله رفع التكليف عنهم، ثم يأتي هذا ويبلغ آية منسوخة يكلف الناس بما قد عذرهم الله به. وأما الشيخ صالح الفوزان حفظه الله لما سئل أيضا عن هذا الاستدلال بهذا الحديث، قال التبليغ نوعان، التبليغ نوعان، تبليغ تلاوة وتبليغ علم أو فقه. أما تبليغ التلاوة فيجده كثير من الناس، يعني كونك تعلم الناس مثلا قراءة الفاتحة أو قراءة قصار الصور، هذا يجده كثير من الناس. أما تبليغ الفقه الذي في هذه الآيات لا يجده إلا أهل العلم. فيكون بهذا التفصيل الجميل من الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يبين لنا أن التبليغ قسمان، قسم يبلغ تلاوة وقسم يبلغ أحكام فقهية. التلاوة يجيدها الكثير، وأما الأحكام الفقهية فهذه ليست إلا إلى أهل العلم. أما جماعة الإخوان فلهم مع العلم شأن آخر، فالعلم عندهم قد لا يكون المقصود به الذي بين أيدينا من الكتاب والسنة، وإنما يقصدنا به فقه الواقع، فهم يرون العالم الحقيقي هو الذي يفقه الواقع، بل يجعلونها منقصة ومثلبة للعالم إذا لم يفقه الواقع، فيطعنون به في العلماء، يطعنون بهذه الطعنات في العلماء، يقولون العلماء لا يفقهون الواقع، أو فلان من العلماء ليس عنده فقه بالواقع، فقدموا من عنده فقه بالواقع، يعني بالتحليلات السياسية والتقارير الإخبارية والقنوات الفضائية وكل ما يدور في الساحة، هذا يعتبر عندهم فقيها في الواقع، وهو الذي يقدم للخطابة وللدعوة ولتوجيه الناس وإرشادهم، فأصبح الميزان عندهم أفقههم بالواقع وليس أعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح. ولذلك همشوا دور العلماء وقللوا من شأنهم في عيون الناس، بل إن بعضهم كما حصل في أيام أزمة الخليج قال والله علماءنا ينقصهم أشياء كثيرة، ولعلنا نكمل لهم هذا النقص، هذا موجود في محاضرته، يقول تنقصهم أشياء كثيرة وهو يتكلم مع الشباب، يقول لعلنا نكمل عندهم هذا النقص، يعني أصبح مرجع العلماء إلى الشباب بدل أن يرجع الشباب إلى العلماء، أصبح الشباب هم الذين يكملون النقص للعلماء ويوجهونهم على منظار ورؤية هؤلاء. فتنبهوا بارك الله فيكم. وأيضا حتى عندما يأتي مسألة العلم والتحدث عن العلم، ليس العلم الذي نعرفه عن السلف وفهم السلف، ولذلك إذا طرحوا العلم يطرحونه ربما آية وحديثا، لكن ليس فقها سلفيا، يعني ليس بفهم السلف، وهذه مشكلة أهل البدع جميعا، وهذه ينبغي أن تعرف أن أهل البدع في الغالب جميعا يستدلون بالكتاب أو بالسنة، لكن ليس على فهم السلف الصالح. ولذلك لو جئت إلى الخوارج تجد أنهم كفروا حكام المسلمين واستباحوا دماءهم ودماء المجتمعات بآية وحديث، فهل نقول أنهم أهل علم؟ وهل نقول أن استدلالهم صحيح؟ لا والله. إذن لا يكفي أن يأتيك بآية أو بحديث لكنه يفسرها ويؤولها على ما يريد هو. ولذلك ذكر الشاطبي رحمه الله في الموافقات أنه لا تكاد تجد مبتدع أو لا يخلو مبتدع من أن يجد في كتاب الله ما يستدل به على بدعته، وصدق رحمه الله، هذا يؤيده قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأثبت الله سبحانه وتعالى أنهم يأخذون من القرآن ويأخذون من الوحي، لكن يأخذون المتشابه دون الرجوع إلى المحكم، فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، تقول: تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فانتبهوا بارك الله فيكم لأولئك القوم الذين يستدلون ببعض الآيات وبعض الأحاديث لكنها على طريقة ليست على طريقة فهم السلف. ولذلك نعلم علم اليقين لماذا يحارب أهل الأهواء مسألة فهم السلف، لأنها الفاصل والفيصل بين أهل السنة وغيرهم. وإلا لو جئت لأهل البدع كلهم يقولوا والله نحن نستدل بالكتاب والسنة، تجي عند الأخوان قالوا نحب الكتاب والسنة، عند التبليغ كتاب والسنة، الخوارج قالوا الكتاب والسنة، حتى الرافض يقولوا الكتاب والسنة، لكن على فهم من؟ على أفهامهم هم. وإذا لم نرجع ونتحاكم إلى فهم الصحابة وفهم السلف فلن تفصل هذه النزاعات ولن تتحد كلمة الأمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث العرباض: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب والحل؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. إذن العلاج الرجوع لسنته وسنة الخلفاء الراشدين، فجعل سنته وسنة الخلفاء الراشدين شيئا واحدا يجب أن نرجع إليه ليذهب الخلاف. وأما أن نرجع كل واحد إلى فهمه، فعندنا في العالم اليوم ما يزيد على 1.5 مليار مسلم، فإلى أي فهم نتحاكم إذا اختلفنا؟ ها؟ وإذا تنازعنا إلى أي فهم نرجع إذا لم يكن عندنا ضابط في قضية فهم الصحابة والسلف الذين نرجع إليهم؟ فستتشتت بنا العقول والأفهام. فينبغي أن نتفطن لهذه القضية. ولماذا هذه الدعوات اليوم تحرص على إبعاد كلمة فهم السلف؟ بل إن هناك من يقول السلف رجال ونحن رجال، ولهم فهمهم ولنا فهمنا، ولهم ظروفهم وعصرهم ولنا ظروفنا وعصرنا. إذن لماذا الله يأمرنا باتباعهم ما دام كل واحد له فهمه؟ لماذا الله ألزمنا باتباعهم وجعل الرضا مشروطا باتباعهم؟ تأملوا الآية قبل قليل: والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. جعل الاتباع للصحابة شرطا في حصول الرضا، يعني إذا لم يتحقق الاتباع لن يحصل الرضا. وهل ستدخل الجنة بدون رضا الله؟ أيضا هذا ينبغي الوقوف عنده والتأمل. هذا الفقه الذي من هذه الآيات الذي يجب أن تبرز للناس ويعرف الناس قضية فهم السلف، وأنه بإذن الله يعني سلاح، وخاصة في هذا العصر الذي تتجارى بكثير من الناس الأهواء، فلا بد أن يكون فهم السلف دائما عندنا حاضر. وابحث الآن وفتش في كثير من القضايا التي كثر فيها اللغط وربما أجيز فيها أشياء وتوسع فيها أشياء من المخالفات الشرعية، انظر تجدهم لم يتبعوا في هذا فهم السلف الصالح، وإنما اتبعوا فهم فلان أو فلان بما ظهر له من هذه الآية أو من ذلك الحديث. وإلا لعذرنا الخوارج في استدلالهم باستباحة الدماء بآية وحديث. الدعوة إلى الله أيها الأحبة هي منهج هذه الدولة، وقامت عليه هذه الدولة من بداية الدعوة في عهد الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية والدولة السعودية الثالثة، بل نص نظام الحكم، النظام الأساسي للحكم في الباب الخامس في المادة 23، قال: تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله. محاضرتنا اليوم داخلة تحت الباب الخامس، المادة 23 من النظام الأساسي للحكم، ففيها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذا محور من محاور هذه المحاضرة، وأيضا تقوم بواجب الدعوة إلى الله. فالمملكة العربية السعودية نصت على أنه واجب، يعني المملكة العربية السعودية ترى أن الدعوة إلى الله أمرا واجبا، ليس مستحبا بل أمرا واجبا. ولذلك أنشأت وزارة كاملة اسمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حملت على عاتقها الدعوة إلى الله في داخل المملكة وخارجها، من إقامة وتأسيس المراكز والمكاتب داخل المملكة وخارجها، وإرسال الدعاة، وطباعة الكتب، ودعوة الناس، كل هذا تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية التي تحقق هذا أو هذه المادة من النظام الأساسي للحكم. ومن هنا نستطيع أن نرد على هذه الجماعات التي دخلت عندنا باسم الدعوة، نقول عندنا وزارة مخصصة للدعوة، فلسنا بحاجة إلى من يتطفل على الدعوة بغير علم وبغير حكمة وبغير روية وانضباط. وزارة الشؤون الإسلامية جعلت لها شروط وجعلت لها ضوابط في قبول الدعاة وإرسالهم وتمكينهم، حتى لا يجهل الناس بالدين، وحتى لا يستغل أهل الأهواء هذا الباب ويدخل على الناس فيلبسوا عليهم دينهم. فما دام أن هذه الدعوة واجب وأصل من الأصول التي قامت عليها الدولة السعودية، إذن يجب أن يعتنى بهذا الأصل وبهذه المادة شرحا وتطبيقا وتفصيلا. فالدعوة إلى الله مستقاة من منهج السلف، نحن عندما ندعو بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين هم خير القرون وخير الناس بعد الأنبياء، وهم الذين فهموا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وطبقوه حق التطبيق. ولا يمكن أن يأتي شخص بعدهم يقول أنا أفهم أحسن من الصحابة أو أكثر من الصحابة أبدا. وما دام الحال كذلك فلنرجع إلى فهمهم وتطبيقهم في الدعوة إلى الله. وأذكر أحد الدعاة العقلانيين للأسف في بعض القنوات يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في 26 محاولة، بل إنه قال أبعد من ذلك، ينتقد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من أحاديثه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة العيد، فلما فرغ نزل وخطب النساء ووعظهم وقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، إني رأيتكن أكثر أهل النار. يقول هذا مو مناسب يأتي أن يقول للناس الآن أنتم أكثر أهل النار، يقول الناس أو النساء في أبهى حلة وأجمل زينة، ثم يأتي ويقول لهم مثل هذا الكلام، أكيد يمزح معهم بهذه العبارة يقول. فهو يعني أراد أن يكحلها فزادها، يعني نسأل الله العافية، ضررا أكثر مما كانت. فانظروا إلى هؤلاء الذين يحاكمون النصوص ويحاكمون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بعقولهم. فإذا كنا ننتقد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة فإلى من نرجع ونقتدي به؟ إذا لم يكن مثلنا الأعلى في الدعوة إلى الله هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإلى من نرجع؟ إلى هذا وأمثاله؟ فلا شك أن الأمر خطير، خطير جدا. إذا زعزعت الثقة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه في الدعوة إلى الله فلا تسأل عن حال الناس. فأقول منهج السلف في الدعوة إلى الله أولا العلم الشرعي كما ذكرنا قبل قليل، وثانيا العمل بهذا العلم. ولذلك تجدون دائما في الآيات العمل دائما يصاحب الإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهكذا يأتي العمل دائما مقرونا مع الإيمان، لأن عندما يؤمن الإنسان لا بد من العمل حتى يقبل. ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما يروى عنه العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقديما قيل العلم شجرة والعمل ثمرة، فلا بد أن يظهر هذا العلم في أعمالنا وأقوالنا. ذكر الحسن أو غيره قال: كان الرجل إذا طلب، أو الشاب إذا طلب بابا من العلم ظهر في تنسكه ومدخله ومخرجه. يعني إذا درس باب من أبواب العلم والفقه ظهر عليه في سمته، في مدخله وخروجه وجلوسه وكلامه ومنطقه، ظهر آثار هذا الباب. واليوم كم نرى ممن يتخرج من الجامعات وقد درس مئات وعشرات الأبواب من الفقه والعقيدة ولا يرى منها شيء عليه، نسأل الله العافية، إلا ما رحم الله. سفيان الثوري كانت أمه عندما ترسله لطلب العلم وتقول له: يا بني اطلب حديثا أو حديثين، فإن رأيت انتفاعا فزد، وإلا فابحث لك عن عمل غيره، يعني لا يضيع وقتك. إن رأيت انتفاع من أول حديث أو حديثين وبدأت ترى أثرها على نفسك وتطبقها فاستمر، وإلا فابحث عن عمل غيره. هذه الفائدة التي استفادها سفيان من والدته طبقها على طلابه، فكان يقول لهم ويقول للتلاميذ الذين أيضا يدرسون تلاميذهم، يقول: أعطوا طالب الحديث حديثا أو حديثين، فإن رأيتموه انتفع فزيدوه، وإلا فهو كالحنظل كلما زدته ماء ازداد مرارة. كالحنظل، نبتة مرة تنبت في الصحراء، كلما نزلت عليها الأمطار كلما ازدادت مرارة، تكبر وتزداد مرارة. فهكذا يقول طالب العلم الذي لا ينتفع بعلمه هو كالحنظل، كلما زدت ماء أو زدته ماء ازداد مرارة، عافانا الله وإياكم. منها أيضا الحكمة، من ركائز العلم أو الدعوة عند السلف الحكمة. والحكمة يعرفوها بتعاريف ربما من أجمعها وأشملها: فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، يعني إذا تخلف واحد من هذه الثلاثة لا تصبح حكمة. الحكمة لابد من توافر هذه الثلاث: فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. هناك تعريفات أخرى أن الحكمة هي العلم والحكمة هي السنة وإلى آخره، وكلها تدخل تحت هذا. فالسنة لا تأمرك إلا بفعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وهكذا. والعلم الصحيح المؤصل. لكن اليوم نجد مع الأسف بعض الأحيان تتخلف الحكمة عند بعض الدعاة، هذا ينبغي أن يدرس ويمارس. فالحكمة توفيق من الله سبحانه وتعالى، وملازمة العلماء خير من يدلك على هذه الحكمة حتى تتبناها في دعوتك إلى الله. منها أيضا من هذه الركائز مشروعية الوسائل والأساليب، مشروعية الوسائل والأساليب. هذا أيضا ركيزة من ركائز الدعوة عند السلف الصالح، بمعنى أننا لا نستخدم وسيلة في الدعوة إلا أن تكون مشروعة، يعني لا تخالف لا الكتاب ولا السنة. أما استخدام الوسائل الممنوعة أو المحرمة أو التي تغلب فيها المفاسد على المصالح هذه يجب اجتنابها، وحتما لن تكون من وسائل الدعوة الصحيحة حتى ولو ظهرت لها نتائج إيجابية فيما يظهر للبعض. وأنا أضرب لكم مثال من بعض الوسائل الدعوية اليوم: وسيلة التمثيل، يسمونها التمثيل الإسلامي. وهذه مشكلة، أن كل شيء يراد أن يمرر يضاف إليه كلمة إيش؟ إسلامي. أي شيء تريد أن يمشي ويتقبله الناس أضف إليه إسلامي، القنوات إسلامية، التمثيل إسلامي، الإنشاد إسلامي، هكذا. بل وصل الأمر إلى ما هو أبشع من ذلك، ولكن والله يعني أرفع أسماعكم عن ذكر بعضها. فأقول لا نغتر بكلمة إسلامي، هذا المصطلح الذي يمرر به كثير من هذه الأشياء. فالتمثيل الإسلامي اليوم غزا كثير من الساحات الدعوية، وأصبح وسيلة من أهم الوسائل في الدعوة. أتدرون ما دليلهم؟ دليلهم هو استدلال ضعيف. استدلوا بالملك الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الثلاثة، الأبرص والأقرع والأعمى، فقالوا هذا مثل وجاءهم في صورة رجل، فهذا دليل على جواز التمثيل. والجواب عن هذا أن يقال من الطبيعي أن يرسل الله ملكا في صورة رجل، لأن أجساد البشر لا تتحمل رؤية الملائكة، لا تتحمل رؤية الملائكة. الأمر الثاني وهو والذي بدأنا فيه في هذا المحاضرة، أن السلف ما استدلوا بهذا الأثر على جواز التمثيل. وأنا قلت في بداية الحديث إذا تركوا نترك، الصحابة رووا هذا الحديث ورووا أمثاله، فهل استدلوا به على جواز التمثيل؟ بل هل فعلوا التمثيل؟ أبدا، لم يستدلوا ولم يفعلوا، فدل على أن هذا الاستدلال مخالف. أما دليلهم الثاني استدلوا بالنتائج والثمرات، قال والله الناس انتفعت وتأثرت ودمعت أعينهم ورقت أفئدتهم وبعضهم أعلن توبته. أنا السؤال الذي أطرحه الآن، هل الذي ذكروه دليل أو نتيجة؟ نتيجة. ودائما لا تنخدع بالثمرة والنتيجة وتنسى الدليل والأصل، لأن إذا مشينا على هذه القاعدة سنبيح ما حرم الله ونقع في محاذير عظيمة. الذي يأتيك يقول وتأثر الناس وكذا، نقول أصل التمثيل هل هو جائز أو لا قبل أن تنظر إلى الثمرة والنتيجة. وإلا ربما يأتينا بكرة شخص يسرق المال، وعندما يقبض عليه قال والله أنا أذهب به لأيتام فقراء، نقول ما شاء الله، ما دام أن الأيتام وفقراء الحمد لله، هذا فيه خير كثير وينفع الله به. فهل يقبل هذا أحد؟ هل يقبل مثل هذا الاستدلال بالنتيجة؟ لا. لكن إذا نظرنا إلى أصل السرقة نجد أنها محرمة ولا تجوز. أما إذا نظرنا إلى النتيجة فسنجيزها، نقول ما دام أنه يعطي الأيتام ويقضي ديونهم ويفرج كربهم الحمد لله، هذا فيه خير كثير. لا، إذا لا تنظر للنتيجة قبل أن تنظر إلى الأصل من المشروعية، هل هو جائز أو غير جائز. وقس على هذا أشياء كثيرة، فيبطل استدلالهم لا بالنتيجة ولا بالفهم السقيم الذي فهموه من تحول الملك إلى رجل بما أجبنا عليه. ولذلك سمعت الشيخ بن باز رحمه الله لما سئل عن التمثيل قال هذا كذب، وكلما حاولوا في الشيخ يصر على أنه كذب. مو فعلا، أنت لو تأتي للممثل أنت فلان، قال لا أنا أمثل دور فلان. طيب هل قال هذا الكلام فلان؟ قالوا لا، بس حنا لابد عشان نقربها للناس الصورة ونوضح لهم كذا. إذن أنت تكذب في القول وتكذب في التشخيص وفي كل شيء، فكيف تريد من عمل بدأ بالكذب وينتهي بالكذب أن يكون وسيلة من وسائل الدعوة؟ بل يقولون أن التمثيل أصله كان عند اليونان، ثم أخذه النصارى، ثم انتقل إلى المسلمين. انظروا اليوم أحوالهم، يعني نسأل الله العافية، يعني من المؤلم والمبكي أن ترى من ظاهره الخير والصلاح يقوم بتمثيليات يترفع والله عنها الطفل الصغير، يقوم بحركات وأشياء ربما ليضحك القوم. ونسمع ونقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويل الذي يكذب ليضحك الناس أو يضحك القوم، ويل الله ثم ويل الله ثم ويل الله، فما أكثر ما يكذب هؤلاء. بل نجد بعضهم يتكلمون بعدة لهجات عربية، مرة يتكلم بلهجة الدولة الفلانية، مرة بلهجة الدولة الفلانية، كل هذا من مجل ماذا؟ من أجل إضحاك الناس والسخرية بهم. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. أضف إلى ذلك أن بعضهم يلبس الملابس المحرمة، بعضهم يلبس الباروكة، بعضهم يتلفظ بألفاظ الكفريات، نسأل الله العافية. ولذلك أذكر الشيخ حماد التواجري رحمه الله بلغه أن مسرحية مثلوا فيها الشيطان، يعني شوف انتهت الشخصيات ما وجدوا يمثلون إلا الشيطان، فمثلوا الشيطان. فكان مما قال رحمه الله، هذا في كتاب اسمه إقامة الدليل على إبطال التمثيل، الأناشيد والتمثيل، قال رحمه الله: فعلى من قام بهذا الدور أن يعود إلى حضيرة الإسلام، أن يعود إلى حضيرة الإسلام. يعني المسألة خطيرة يا جماعة الخير، لكن اليوم أصبحت من الأمور السهلة، بل يمدح ويمثل الممثل هذا الفلاني ما شاء الله مبدع، ويقدم في المجالس، وربما كان بعض الأحيان إماما في الصلاة. نحن لا نبطل صلاته، لكن ما ينبغي أن يقدم أمثال هؤلاء على أنهم دعاة وعلى أنهم صفوة المجتمع. فما رأيكم بوسيلة تقوم على السخرية وعلى الكذب وعلى ربما المحظورات الكثيرة، أن تكون وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله؟ حاشا وكلا أن يكون الدين من هذا النوع أبدا، لكن في عرف الإخوان المسلمين نعم تجوز، إن لم تكن واجبة عندهم، كما نص القرضاوي على أن تمثيل المرأة جائز، إن لم أكون واهم فقد قال واجبا، واستدل بأن الله قص في القرآن قصة مريم وامرأة عمران وامرأة نوح وكذا، ذكر قصص النساء في القرآن، قال هذا دليل على جواز التمثيل عند النساء. فإذا كان هذا نظرهم فالله المستعان. بل رأيت أحدهم من المفتين في القضاوات الإسلامية التي يسمونها إسلامية، رأيته وهو يفتي بجواز تمثيل النساء، فسأله المقدم، ولعلكم تعجبون من هذا السؤال، فسأله المقدم: طيب وإذا كانت المرأة جميلة كيف يفعل المصور؟ قال: يغض البصر. هو اللي يصور، شلون يغض البصر؟ هذا موجود في قنواتنا الإسلامية، مفتين من هذا النوع. وشر البلية ما يضحك. والله أيضا من الوسائل في الدعوة الإنشاد، يعتبرون الإنشاد أيضا وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله، وهذا لم يكن عليه السلف، لم يرد إنشاد في السيرة إلا في موطنين، مرة في غزوة الخندق والصحابة يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، ومرة لما كانوا في سفر وكان يقود الإبل أنجشة وكان يحدو حداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رفقا بالقوارير. فهذا يدل على أن استخدام مثل هذا الإنشاد إما في وقت العمل والجهد للتنشيط، وإما في السفر لطرد الملل والشيء من هذا القبيل، وهذا لا بأس به. ولو تأملتم هذه الأبيات التي يرددها هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذا المواطن، لا فيها كلمات فلان ولا ألحان فلان ولا أداء فلان، تأتي على السليقة طبيعة بدون تكلف. أما اليوم نرى إنشاد يسمى إنشاد إسلامي وعلى الشريط ألحان فلان وكلمات فلان وأداء فلان، ماذا تركنا لأهل الأغاني والفن؟ ماذا تركنا لهم؟ بل بعضهم أصبح يظهر صورته على الغلاف ويضع رقم هاتفة في داخل العلبة للاستشارات، استشيرك في ماذا؟ يعني هذا موجود، وتحصل عندنا أيضا مهرجانات إنشادية في مناطق المملكة للأسف، تحصل عندنا مهرجانات إنشادية. ويكفي أن نعرف أن كلمة مهرجان هي عيد من أعياد المجوس، أن عندهم عيدان، عيد النيروز والمهرجان، وأنا دائما أقول لبعض الإخوة، إذا قلنا مثلا هل يجوز أن نقول كريسمس إنشادي؟ قالوا لا. قلت لماذا؟ قالوا لا، هذا عيد النصارى. قلت طيب المهرجان عيد من؟ عيد المجوس، فهو حق بالإنكار من قولنا كريسمس إنشادي. لكن اشتهر هذا المصطلح وأصبح مسلما من المسلمات. ثم نجد في إعلان هذه المهرجانات في أسفله يوجد مكان مخصص للنساء. ماذا تريدون بالنساء؟ وماذا سيفعل المنشد أمام النساء؟ ومن تنتقون من المنشدين؟ ينتقون أصوات جميلة وقد يعني عملوا بي 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 يعني بصورهم بالمساحيق والتجميل الشيء الكثير، ويطرحون هذه الأناشيد بطريقة فيها نوع من التغنج ونوع من التميع، يعني ما تليق بالرجل، ما تليق بالرجل. وأنا أذكر في إحدى المهرجانات هنا في المملكة أن التذاكر الخاصة بالنساء 2000 تذكرة وقد نفذت، كلها اشتريت. الأمر خطير يا جماعة. ولو جئت لأحدهم ممن يأتي بأهله إلى هذه المهرجانات وقلت نذهب إلى الفنان الفلاني نحضر حفلة الغناية لغضب وزمجر. طيب كيف تذهب إلى المنشد؟ أليس ما نخشاه على فتياتنا ونسائنا من مشاهدة الفنان هو نفسه ما نخشاه عليها من مشاهدة المنشد؟ بل هو من باب أولى، خصوصا وإذا اعتبرنا أن القضية الإنشاد مسألة يعني مباحة وربما فيها احتساب وتقرب إلى الله، هذا يكون الأمر أخطر، يعني يتعبد. فلا لا 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 يمكن أن يقبل بمثل هذا. يعني حتى أصبحت يعني مشاهد الإنشاد أصبحت تظهر في فيديو كليبات وأمور، يعني شيء يستحيى من ذكرها، كلها محاكاة لمن سبقهم في هذا الباب. وبعد هذا يسمونها إيش؟ يسمونها أناشيد إسلامية. بل بعض الأحيان والله إنك تقف عند الإشارة وتسمع شخص عنده إنشاد تظن أنها يستمع إلى أغاني مما أدخل عليها من ما يسمونه بالمحسنات وما شابه ذلك، حتى أصبحت مشابهة لا تفرق بينها وبين الأغاني. أيضا من الأساليب التي ينبغي أن يسلكها الداعية إلى الله الدعوة إلى التوحيد. لا بد أن تكون دعوتنا ابتداء بالتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل داعية إلى اليمن وهو معاذ بن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وهكذا، وهذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما ذكرنا في بداية المحاضرة، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل هذه الأدلة متضافرة على وجوب الدعوة إلى التوحيد، وخصوصا في هذا العصر مع الانفتاح الإعلامي. اليوم الشبهات تتقاذف من الفضاء ومن القنوات ومن الانترنت ومن دعاة الضلال ومن بعض المؤلفات والكتب والمصنفات، يعني تأتي من كل حدب وصوب. فنحن بحاجة إلى التضلع من التوحيد. كم خطبة سمعنا عن التوحيد وكل منها يرجع إلى ذاكرته؟ كم سمع خطبة عن التوحيد، والتي المفترض أن تكون أكثر خطب العام كلها عن التوحيد، بينما لا نسمع في بعض المساجد أو في بعض المناطق خطبة عن التوحيد ربما إلا في السنة مرة أو مرتين، وربما لا تتطرق إلى التوحيد إلا بالعموم ولا تدخل في التفاصيل وتبيين وتوضيح ما هو الشرك وما ليس الشرك وما هو بدعة وما هو ليس بدعة. هذا في الحقيقة أسلوب نراه اليوم، وهو تجهيل الناس في قضية التوحيد وإبعادهم عن التوحيد. بل بعضهم يرى أن الكلام عن التوحيد يفرق الأمة والأمة ليست بحاجة إلى مزيد من التمزق والتفريق. سبحان الله، إذا التوحيد يمزق الأمة ما الذي يجمعها؟ القبور والشرك والأضرحة؟ أعوذ بالله من انتكاس الفطر. أما الذي يريد أن يجمع الناس ويبتعد عن الكلام عن التوحيد خشية أن يجرح مشاعر بعض الناس، فهو لن يجمع خلفه إلا غثاء كغثاء السيل، ولو اجتمعوا فهو كما يقول تبارك وتعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالله الله في دعوة التوحيد خطبا ومحاضرات ودروس ومؤلفات ومصنفات ودعوة وتدريس. ينبغي أن يكون التوحيد هو شغلنا الشاغل، والله لن ندخل الجنة ولو تنفخت الجباه من كثرة السجود ودقة العظام من الصيام والقيام إلا بالتوحيد. فكيف يكون التوحيد ليس له مساحة في هذه الخارطة من الدعوة؟ شيء مؤلم أن لا ترى للتوحيد طرحا يليق بحجمه ومكانته وأهميته، وخصوصا في بلد التوحيد ومع هذا الانفتاح. اليوم تداخلت علينا وتكالبت علينا السهام والشرور من كل حدب وصوب، فانظر إلى ما يحصل الآن في الواقع. دخلت علينا حتى أشياء تقدح في التوحيد بمسميات جديدة قد لا يخطر على بالك أنها فيها نوع من الشرك أو اعتقاد مخالف لعقيدة الإسلام، مثل ما نرى في بعض الدورات التطويرية ودورات الطاقة والتنمية وما شابه ذلك والإيحاءات. دخلت علينا مثل هذه الدورات ووقع فيها حتى ربما كثير من أهل الخير والصلاح تورط فيها، إما عن جهل أو عن حسن ظن، لكن هذا لا يعفيه. ينبغي أن نعرف ماذا يراد لدعوة التوحيد وكيف تتلون أساليب الأعداء للدخول علينا وإفساد عقيدتنا. حقيقة هذا الموضوع أيضا يحتاج إلى استطراد أكثر من هذا، ولكن لعلي بس أقتصر فيه على هذا الذي ذكرنا وننتقل فقط للمحور الثاني، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقبل أن أنتقل ذكرت أيضا من أساليبهم، أعني هذه الجماعات، وهو صرف الناس عن التوحيد، ما ذكره العلامة بن باز بنفسه شخصيا في الفتاوى في المجلد الثامن صفحة 41 عندما سئل عن حركة الإخوان المسلمين. قال: حركة الإخوان المسلمين حركة ينتقصها خواص أو ينتقدها خواص أهل العلم، ليس عندهم عناية بالتوحيد ولا تحذير من الشرك، إلى آخر ما قال. وفي نفس المجلد صفحة 331 سئل عن جماعة التبليغ، قال: ليس عندهم بصيرة في العقيدة. والسؤال الذي يطرح: جماعة ليس عندها عناية بالتوحيد ولا تحذير من الشرك، والأخرى ليس عندها بصيرة بالعقيدة، إلى ماذا ستدعو هذه الجماعات؟ تفكروا وتأملوا أيها الأحبة، هذه الجماعات والله لو كان فيها خير لنفعت في بلادها، لو كان فيها خير لنفعت في بلادها، بل إن الله جل وعلا يقول: وأنذر عشيرتك الأقربين. فلماذا لم يبدأوا بعشيرتهم؟ تركوا عشيرتهم وجاءوا إلينا، بينما نحن الذين نصدر العقيدة الصحيحة والتوحيد والدعوة إلى الله الصافية، لكن جاءونا بهذا الجهل، ليس عندهم عناية بالتوحيد ولا تحذير من الشرك. أما الأمر المعروف والنهي عن المنكر فقد عرفه بعض أهل العلم: هو أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. هذا تقريبا من أجمع التعريف في تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هو أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتنازعه طوائف، ولكن ضلت فيه طوائف وزاغت عن الحق، كما هو حال المعتزلة والخوارج ومن دار في فلكهم. بل إن المعتزلة جعلوا أصلا من أصولهم الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إضافة إلى التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين. وقالوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة وعند الخوارج الخروج على السلطان، هذا باختصار. شوف تعريف الذي ذكرته لك قبل قليل، وشوف التعريف عند الممارسة الفعلية لهذا الأصل عند الخوارج المعتزلة. الأمر المعروف أن المنكر هو عندهم مواجهته والخروج على الحكام. فإذا سمعت المعتزل يتكلم عن الأمر المعروف أن المنكر أو الخارجي فاعلم أنه يقصد الخروج على السلطان، فجعله دينا وعقيدة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوسطية عندما وصف أهل السنة وأولهم الصحابة رضي الله عنهم في طريقة أمرهم ونهيهم قال: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. لاحظ كلمة على ما توجبه الشريعة، لم يسكت شيخ الإسلام ويتركها مطلقة، لم يقل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسكت، قال على ما توجبه الشريعة، حتى يخرج المعتزلة والخوارج ومن شابههم من أهل البدع والضلال. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة على ما توجبه الشريعة، ليس على طريقة أهل الأهواء. وسار على نهجها أيضا الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في رسالته إلى أهل القصيم، قال: ونرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية، فأضاف كلمة المحمدية. فرحمهم الله ما أدقهم حتى في تعريف وممارسة هذه الشعيرة. وأيضا للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له كتاب أو رسالة الأمر معروف والنهي عن المنكر، يحسن بطالب العلم أن يرجع إليها ويستفيد منها، لأن الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة في الأمر معروف والنهي عن المنكر شعرة بسيطة، إذا تعديتها وقعت فيما وقع فيه أهل البدعة والأهواء. والاحتساب لا شك أنه مهم، وأثنى الله سبحانه وتعالى على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن عندما وصف أهل الإيمان ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من أعظم شعائر الإسلام التي نتعبد بها الله، وما دام أنها شعيرة وعبادة يجب علينا أيضا فيها الشرطان اللذان ذكرناهما في الدعوة، وهو الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقة الإنكار. أما أن ينكر الشخص أو يأمر بما يحلو له فهذا سيقع في محاذير كثيرة لا يعلم عظمها إلا الله. ولذلك ابن القيم رحمه الله ذكر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب. المرتبة الأولى أن يتغير المنكر كلية، يترك المنكر كلية، وهذا واجب، يكون الأمر هنا والنهي واجب. وأما أن يقل المنكر فهذا أيضا يكون فيه الأمر والنهي واجبا. وإما أن يستوي فيه، يعني أن يكون مثلا الضرر أو المنكر يترك ويخلفه منكر مثله. هنا اختلف بعض أهل العلم، وهم قال ينكر، وقال بعضهم ما الفائدة إذا أنكر وسيخلفه منكر مثله، فحصل الخلاف في هذا. أما الرابع هو أن يخلفه منكر أعظم منه، وهذا إيش؟ يحرم، يعني يأثم من ينكر منكرا سيترتب عليه ما هو أعظم منه. ويليتنا نفقه هذه الجزئية، فقد يقع فيها كثير من الناس بحسن قصد، يريد أن ينكر منكر وكذا، لكنه يقع فيه أو يخلفه منكر أعظم وأخطر منه وأكبر، وهو ما نراه اليوم في بعض التصرفات الشخصية التي لا تليق بالمسلم، إما في بعض الحالات، وما نشاهده اليوم في بعض المقاطع التي تنشر في الفيديو اليوتيوب وكذا، تتناقلها وسائل الإعلام. قد يكون المنكر الموجود هو نعم منكر، لكن يترتب على إنكاره أنه سيصور وسيضخم وسينشر عالميا وتشوه به صورة الإسلام. فهنا ينبغي أن يكون الإنسان حذر، لا يستفز ولا يستغل ولا يستدرج لأن يكون مادة إعلامية تشوه الإسلام. ولعلكم رأيتم كثير من هذا في 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 في, في قنوات اليوتيوب، بل رأينا وكالات أنباء أجنبية تتناقلها وتعلق عليها في بعض أخبارها وتقول هذا هو الإسلام وهؤلاء هم المسلمون وهذه هي السعودية وكذا وكذا من هذه العبارات. ولعلنا نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن منكم منفرين. فقد تكون بعض تصرفاتك هي التي تنفر الناس عن الإسلام، عندما يرون هذا المظهر وهذا المنظر تنفر نفوسهم عن الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين مع أنهم يستحقون القتل. أتدرون لماذا؟ للبعد الإعلامي. قال: لئلا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. فانظر نظرة النبي صلى الله عليه وسلم البعيدة، حيث ضرب ألف حساب لقضية البعد الإعلامي، أن هناك من سيستغل هذه القضية عندما يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بعض المنافقين وهم يستحقون ذلك، هناك من سيوظفها ويقول: انظروا محمد ماذا يفعل بأصحابه إذا أسلموا ودخلوا معه. فهل سيدخل الإسلام أحد بعد هذا؟ لن يدخل أحد. فترك النبي صلى الله عليه وسلم قضية قتل المنافقين لئلا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. بل لما جاءته صفية رضي الله عنها وهو في معتكفه، وهذه استفدتها من الشيخ عمر جزاه الله خير، عنده في معتكفه خرج معها يقلبها إلى بيتها، فمر اثنان فأسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية. قالوا: يا رسول الله سبحان الله، يعني أبعد ما نشك، يعني لن نشك أبدا. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقس على هذا أن هناك بعض الوسائل الإعلامية من تستغل هذا المشهد وتنشره، وأنت ربما في حالك تعلم أنك على حق ولست تفعل محرما، لكن هناك من سيوظف هذه القضية ولتقطع عليهم الطريق، أو ليقطع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم على الشيطان الطريق. قال: هذه صفية على رسلكما. فالمسألة يا أحبة ينبغي أن تكون عندنا فيها فقه عميق في قضية الأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. ابن تومرت في القرن السادس الهجري، وهذه ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، قصته طويلة وعلق عليها وكذا بما ربما يقارب 20 إلى 30 صفحة. ابن تومرت هذا بدأ بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإلا هو أشعري جهمي مبتدع ضال، لكنه بدأ بقضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأنه يستغل الحماسة عند المتعاطفين، فجاءهم من هذا الباب وبدأ يأمر وينهى حتى سجنه السلطان والحاكم، فشفع له بعض أهل العلم وليتهم ما شفعوا، فخرج وخرج إلى قرية قريبة وبنى فيها مسجدا وسماه مسجد التوحيد، وبدأ يربي فيها أتباعه حتى اكتملت الثمرة، فأعلن من على المنبر أنه هو المهدي وأن من لم يبايع سيقتل، فنزل من المنبر فبايعه كل الناس. ثم أمر أناسا يذهبون إلى المقابر ويحفرون حفرا ويضعون فوقها عازل ويضعون فوقها تراب ويدخلوا تحت هذا العازل، وأمر الناس بأن يذهبوا إلى المقابر ويسألوا الموتى: هل هذا هو المهدي؟ فسيجيبونكم. فذهب الناس إلى المقابر فبدأوا يسألون بعض القبور هذه التي وضع عليها عازل وفوقها تراب: أحقا هذا هو المهدي؟ قالوا: نعم، نشهد بالله أنه هو المهدي. فكلما ذهبوا إلى قبر يؤكد لهم هذه المعلومة، فلما تأكد أنهم شهدوا له بهذا جاء فدفنهم وهم أحياء حتى لا يخرجوا فيفضحوه. ولذلك أنشأ دولة أخرى، دولة ما يسميها الموحدين، وقتل فيها من قتل وحصل فيها فتنة عظيمة، لكنه ابتلى بماذا؟
بالأمر المعروف ونهي عن المنكر. ولذلك ترى بعض يعني من يتصدق للأسف وله توجه معين يبدأ بهذه القضية الأمر المعروف ونهي عن المنكر ويسر الشباب ويأتون بمجموعة منكرات في كل درس ثم يوزعها على الشباب تنكرون هذا الأسبوع وتأتون بالنتائج والمشاهد في الأسبوع القادم. فأصبحت هذه الدروس تأخذ هذا الطابع وتكاثر الطلاب. فينبغي أن نتبرع أيضا لمثل هذه القضية استغلال عاطفة وحب الناس للخير وكرههم للمنكر والشر ثم توقف من قبل هؤلاء مثل ابن تومر وأمثاله. فنحتاج إلى فقه الأمر المعروف عن المنكر وهذا فيه أيضا بحوث الأمر المعروف عن المنكر هذا يتباهى وفقه هذا أيضا علم وفن يحتاج إلى مزيد من التطلع والتعلم والتعمق فيه حتى لا يصبح مجالا لأن يمارس أي شخص ليس له دراية ولا أهلية بهذا الأمر بهذه الشعيرة العظيمة. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم وصف ويأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر فحتى من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فحتى نصل إلى هذه المرتبة إلى مرتبة يعني الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لابد أن نتعمق بدراسة هذه الأمور ما يتعلق بالفقه والشروط والضوابط والأركان حتى يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موافقا لما عليه أهل السنة وأهل السنة والجماعة ويكون خالصا صوابا بدل أن يكون فيه أحاديث تجعل الأمور المترتبة عليه يعني موجبة للإثم والعقوبة كما هو حال المعتزلة والخوارج عفوا الله عنهم. فيما يتعلق أيضا مسألة الأمر المعروف أذكر لا تكفي هذه الدقائق اليسيرة ولكن لعل الله يسر إن شاء الله تكون محاورة مستقلة لموضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى يعني يعطى الموضوع أهمية وحقه ومكانة من الطرح. وإذا كما رأيتم يعني ربما ذهب أكثر محاضرة في المحور الأول ومجال الدعوة إلى الله وأيضا هي لا تقل أهمية عن أمر المعروف والنهي عن المنكر. أنا أكثر بهذا القدر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه وأن يجعل وإياكم الحق حقا وصلى اتباعه وباطل باطلا وصلى اجتنابه ويحفظ من الإيمان زين في قلوبنا وكرم بينكم ورب الصلاة والسلام ويجعلني وإياكم من الراشدين. كتاب مشكور على شكر الله سبحانه وتعالى فضيلة الدكتور عمر بن عمر إمام وخطيب هذا الجامع على ترتيب وتنسيق مثل هذه الدورات وهذه المحاورات وهذه البرامج. أسأل الله أن ينفع بها السامع والمستمع.